فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السؤال الأول مما يتعلق بدرسنا السابق: ماذا يقال أو ماذا يقابل اختلاف التنوع وما معناهما مع التمثيل لهما؟ ماذا يقابل اختلاف التنوع وما معناهما مع التمثيل لهما؟ رب مكبر منك قريب المكبر
ما يقابل اختلاف التنوع هو اختلاف التضاد.
نعم، إذن يقابل اختلاف التنوع قلنا هو اختلاف التضاد. نعم،
اختلاف التضاد هو ما ليس عليه دليل في الشرع.
إذن اختلاف التضاد هو الاختلاف، لا نقول هو الذي ليس عليه دليل، ولكن نقول أي اختلاف فيه راجح ومرجوح، فيه صواب وخطأ، لا بد الصواب هو أحد المسألتين أو أحد المختلفين، ونحن المطلوب منا أن نبحث عن الراجح، الراجح من هذا الخلاف، لا بد فيه راجح مرجوح، فيه صواب فيه خطأ، فيه ضعيف فيه قوي، نحن واجب منا أن نتتبع الأقوى من في المسألة مما له دليل رجحه. السلام. إذن هذا هو الذي نسميه ماذا؟ اختلاف التضاد، اختلاف التضاد. نعم، واصل.
وما جاء في اختلاف التنوع كهيئة التشهد.
نعم، إذن اختلاف التنوع أول، ما هو اختلاف التنوع؟
اختلاف التنوع وهو الذي جاء فيه عدة،
نعم،
عدة هيئات وصفات.
نعم، إذن اختلاف التنوع هو الاختلاف الذي كله ثابت، كله مشروع، معناها تجد مثلا ربما كما رأينا في صيغ التشهد كل ما ثبتت شرعيته، فحتى وإن وقع في الاختلاف بين ثابت وثابت، بين ثابت وثابت، إذا أراد الواحد أن يتخير واحدا منها ممكن، لكن لا يقول عن الذي لم يختاره، يقول مثلا هذا باطل ولا يجوز التعبد به ولا كذا، ولكن قد يختاره لعدة مرجحات، قال هذا مثلا علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود من أوعية العلم، من كبار الصحابة، من فقهائهم، ولا مثلا هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وعمر كان يعلمه من فوق المنبر، ونحو ذلك من المرجحات. نعم. وهكذا ذكرنا مثاله ماذا؟
الافتتاحات.
نعم. وكذلك أيضا القراءات، القراءات من هذا، ولما ثبت كذلك الله من الأدعية التي تقال في صلاة الجنازة أيضا فيها الثابت. نعم إلى آخر ذلك. نعم واصل. نعم. هل يجوز الإنكار على من اختلف معنا في شيء مما قلناه عنه أنه من اختلاف تنوع؟ إذن لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنك سوف تنكر ما ثبت مشروعيته. نعم. مثال الاختلاف تضاد، كالاختلاف مثلا في وضع اليد اليمنى على اليسرى أو إرسالهما، وضع اليد اليمنى على اليسرى أو إرسالهما، معناه واحد يدير هكذاك في الصلاة ولا يدير هكذاك. نعم. ولا قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام، من المأموم قراءة المأموم خلف الإمام، أنواع كثيرة، بل هو أكثر باختلاف التنوع، أكثر اختلاف التضاد من اختلاف التنوع. نعم. نعم. لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، ينكر عليه. نعم ينكر عليه، إلا أن المسائل نفسها تختلف، تختلف المسائل. نعم. منها من حيث يعني أن المتمسك بالقول المخالف له دليل فيه شيء من ممكن نقول مما يعذر به المخالف، أو ليس بذاك مثلا، ليس كمثلا نقول مثلا مسألة الدعاء بعد الصلوات جماعيا، نقول هذه بدعة مباشرة وننكر بشدة على من يفعلها، بخلاف مثلا من يعني قنت في صلاة الصبح، فتختلف المسائل. وربما هنا كذلك يراعى حال الدعوة. نعم. فلا يكون ربما ديدن الناس هو هذه المسألة، وربما هناك ما هو مسائل أكبر منها وأعظم منها. نعم. ترعى في مثل هذه المسائل. نعم. ولكن يعني هذا يعتبر إرسال اليدين في الصلاة، نقول أنه بدعة لم يثبت، لم يثبت فيه دليل من الأدلة. نعم. ولا واحد. نعم. السؤال الذي يليه: ليست الأدعية التي وردت في دبر الصلوات متساوية في الحكم، اذكر ما بينها من تفاوت. ليست الأدعية التي وردت، حمزة هذا المكبر أوجيته، ليست الأدعية التي وردت في دبر الصلوات متساوية في الحكم، اذكر ما بينها من تفاوت. نعم. فهمت السؤال؟
آية شيخ.
ليست الأدعية التي وردت في دبر الصلوات متساوية في الحكم، اذكر ما بينها من تفاوت.
الأدعية الواردة في دبر الصلوات منها ما، منها ما هو ثابت ومنها ما هو غير،
فقط هذا هو الجواب. أو موسى حدك، شوف إذا عندك جواب. أبو مسلم، نعم لا ليس من حيث الصغر والكبر، لا قلت من حيث الحكم، من حيث الحكم. نعم
حكم استحباب
كلها في معنى حكم الاستحباب
بعد التشهد.
نعم طبعا بعد التشهد، بعد التشهد وبعد الصلاة الإبراهيمية
استحباب
كلها.
نعم
ولكن ذكرنا في بعضها أنها ربما بعض أهل العلم أوجبها ك نعم طاووس بن كيسان كما قلنا أنه أمر ابنه بإعادة الصلاة لأنه ترك الاستعاذة بالله من الأربع، الأربع ليست كباقي الأدعية الأخرى.
ما تقصد الشيخ؟
نعم
ما تقصد هذا؟ نقصد الأدعية اللي بعد التشهد.
ونعم بعد التشهد طبعا هذه بعد التشهد
مسلفة الاستعانة عذاب القبر عدم.
هذه نعم هذه بعد التشهد. ها؟ لا أنا أقصد بعد التشهد قبل السلام، أقصد بعد التشهد قبل السلام.
هذه دخلة في التشهد؟
لا ليست دخلة في التشهد. نحن قلنا أن التشهد ينتهي عند عبده ورسوله، هنا انتهى التشهد. تفضل. هنا انتهى التشهد عند عبده ورسوله، هنا. وأما ما بعد ذلك فليس من التشهد، تأتي الصلاة الإبراهيمية ليست من التشهد. نعم ويأتي بعدها الاستعاذة بالله من أربع، إذن هذه قلنا بعض أهل العلم أوجبها وربما الراجع أنها واجبة. السؤال الذي يليه ما المراد بأدبار الصلوات في الأدعية والأذكار؟ ما المراد بأدبار الصلوات في الأدعية والأذكار؟ محمد
الصلوات أدعية والأذكار إذا كان يكون سلام، وإذا كان دعاء، إذا كان دعاء يكون قبل السلام، وإذا كان ذكرا يكون بعد السلام.
نعم أحسنت. إذن هذا هو التفصيل الذي ذكرناه وهو منسوب للشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله. إذن إذا كان ذكرا فلعله الأولى أن يكون بعد السلام. دبر الصلاة على كل حال يطلق كما قلنا العلماء، بعضهم يقول دبر الصلاة معناها بعد السلام، هذا هو دبر الصلاة، وبعضهم قال دبر الصلاة معناها آخرها، وقال دبر كل شيء منه. إذن فيما قيل فيه دبر الصلاة هل يقال بعد السلام أم بعد السلام، بعد السلام أم قبله؟ قلنا قول فيه شيء من الوجاهة، إذا كان دعاء فقبل السلام. لماذا؟ لأنه عندنا أدعية بالاتفاق أنها قبل السلام، إذن ما قبل السلام محل دعاء، قبل السلام أصل محل دعاء، وليتخير من الأدعية أعجبه إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان ذكرا فيكون بعد السلام، حتى اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لو وجد شخص متسعا فإنه يقولها قبل السلام، يقولها قبل السلام. وأما استغفر الله استغفر الله استغفر الله فبعد السلام، فبعد السلام. نعم لا يظهر أنها صيغة للاستغفار، أستغفر الله صيغة للاستغفار، إلا إذا قال مثلا شخص باعتبار أن الإنسان يطلب المغفرة من الله عز وجل فمن جهة المعنى يقول الدعاء، ولكن هي في الحق صيغتها عندما نقول الدعاء معناه يكون فيه يعني اللهم يا الله إلى آخر كذا، والذي يسميه دعاء. وأما أستغفر الله كأنه إخبار، أنت تخبر بأنك تستغفر الله عز وجل. ما الفرق بين الخشوع والطمأنينة؟ ما الفرق بين الخشوع والطمأنينة؟ رحمك الله الافتتاح. ما الفرق بين الخشوع والطمأنينة؟
الخشوع هو سكون القلب.
نعم. والطمأنينة هي أحسنت. إذن هذا فرق نعم جيد بينهم. إذن الخشوع هو سكون في القلب، محله القلب وحده فقط، وسكونه طبعا بمعنى أنه تفرغه يعني استحضار ما يقال ومعنى ما يقال ومتابعته له من الذكر والأذكار والقراءة ونحو ذلك. وأما الطمأنينة هي استقرار الأعضاء زمنا ما، لا نتكلم عليه إلا عندما نقول مثلا الركوع رفع منه، السجود رفع منه إلى آخره من شيء، فعندما تستقر الأعضاء وتذهب عنها حركتها في ذلك العضو أو في ذلك المحل الذي انتقلت عن غيره نقول هذا ماذا؟ يقال هذا ماذا؟ طمأنينة، يقال طمأنينة. وندخل اليوم في سنن الصلاة. سنن الصلاة نعم، وهذا هو الدرس العاشر، هذا هو الدرس العاشر من دروسنا لهذا الكتاب، الدروس المهمة لعامة الأمة. نعم. قال رحمه الله: الدرس العاشر سنن الصلاة. سنن الصلاة، سنن الصلاة قال منها الاستفتاح، جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر. رحمه الله. إذن إلى أن بلغ بها رحمه الله إلى 16 سنة، بل ربما هي في حق أكثر من هذا العدد. ويمكن أن نجمل فنقول كل ما لم نذكره من الأركان والواجبات فليس هو إلا سنة. ماذا بقي بعد من أعمال الصلاة إن لم يكن ركنا ولا واجبا؟ فلم يبق إلا أنه ماذا؟ سنة. لكن بقي ما معنى السنة؟ نعم، ما معنى السنة؟ إذن السنة هنا نقصد بها ما كان من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو الأقوال التي لم يرد فيها أمر، إذ لو ورد فيها أمر لقلنا بأن هذا دليل على الوجوب، لم يرد فيها أمر واستمر على فعلها، لم تنسخ ولا هي من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، واستمر عليها، بل وربما استمر عليها حتى الخلفاء الراشدون، فيقال سنة. سنة، سنة بمعنى يعني تسنن به، من دأب على فعله يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذلك هنا إذا فهمنا السنة بهذا المعنى حتى يساعدنا على فهم ما معنى البدعة، أو البدعة في بعض صورها، أو نحكم على الفعل بأنه بدعة في وضع من أوضاعه. لا نقول مثلا لو أن شخصا بعد صلاة مثلا من الصلوات رفع يديه وأخذ يذكر الله عز وجل، لا نقول أن هذا بدعة، لأنه مشروع رفع اليدين في الدعاء، والدعاء مشروع. فلو أنه رفع يديه مرة أو مرتين ربما، ما دام يظهر عليه كأنه على وجه التزام الإطلاق الوارد في الأدعية، فنقول أن هذا دعا الله عز وجل. لكن لو أنه أخذ بعد كل صلاة، بعد كل صلاة، أو بعد صلاة مثلا من الصلوات، بعد الظهر دائما، بعد الظهر دائما، بعد الظهر التزم التزاما، نقول له هذا صار بدعة، لأنك ضاهيت به السنة. السنة هي ذلك الفعل أو القول الذي دأب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، دار هكذا على وجه التعبد والالتزام. فإذا شابهت به ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله فتكون قد ابتدعت. سوف نقول لك ما دليل هذا العمل. تقول أنت مثلا يعني أليس هناك النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، نقول صحيح الدعاء هو العبادة، لكن لا، نحن لا نسألك عن الدعاء هو العبادة، نحن نسألك عن التزام الدعاء بعد الصلوات، نحن نسألك عن التزام الدعاء بعد الصلوات، فالتزامه كأنك تشبهه بالمشروع الذي ثبتت مشروعيته والتسنن به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليه. فعل منسوخ لا يسمى سنة، النبي عليه السلام نسخ، كان يفعله ثم تركه لأجل أنه نسخ، أو فعله ممكن مرة، مثلا النبي عليه السلام حمل أميمة بنت ابنته زينب رضي الله عنها في بعض الأحوال في الصلاة، فلا يقول أحد أنا كل ما أقمت للصلاة أبحث عن واحدة من بناتي ونرفدها ونبقى هكذاك معها في الصلاة، ويقول لنا النبي عليه السلام فعله الحمد لله، ويقول لنا النبي عليه السلام فعله، أقول صح فعله، ولكن لم يلتزمه في صلواته أنه يفعله، فإذا أنت فعلته على الوجه الذي فعله النبي عليه السلام نقول لك لا بأس، إذا جئت ابنتك ولا ابنت ابنتك ولا لأخذك وحملتها في الصلاة تستدلنا بهذا الفعل، ولكن رأيناك كلما أردت أن تصلي تبحث عن صبي وتحمله في الصلاة وتستدل على فعلك هذا، يعني لا، هنا ليس هكذا التسنن. نعم الحمد لله. إذن كل فعل من الأفعال أو الأقوال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، لأنه إذا أمر به صار واجبا، لم يأمر به نعم، بل بعضهم يقول يفعله كذلك الخلفاء الراشدين بعده، معناها الأمة يعني فعلت تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يصطلح عليه أنه سنة، يصطلح عليه أنه سنة، وإلا فانتبهوا أيها الإخوة، السنة تطلق ويراد بها أحيانا ما يقابل البدعة، أو ربما يقابل البدعة العقدية، فيقال أهل السنة في مقابل أهل البدعة، وألفت كتب في بيان معتقد أهل السنة ما تضمنت شيء من هذا الذي نحن فيه الآن، سنن الصلاة ولا سنن الوضوء ولا الصوم ولا كذا، لا، وإنما تضمنت مسائل عقدية تميز بها أهل السنة وفارقوا بها أهل البدع. نعم، وأطلقت السنة كذلك، هذا الإطلاق الذي نحن فيه وهو إطلاق الفقهاء، إلا أنه للأسف بعض الناس فهموا السنة كأنه السنة معنى ذلك الشيء الذي ماذا يعني لا داعي لأن تهتم به. نعم، كما بالأمس خبرنا واحد قالوا ولدك هذا لا مندوب، يعني لا مندوب بمعنى يعني كأنك يمكنك تتهاون به ولا نعم، لغة هي الطريقة. نعم صح. نعم، قال رحمه الله سنن الصلاة، قال سنن الصلاة ومنها الاستفتاح، الاستفتاح الذي ذكرنا بعض الأدلة على وجوبه وهو قول لبعض أهل العلم، لأنه ورد الأمر به في حديث المسيء صلاته، الاستفتاح المقصود به أن تأتي بدعاء من أدعية الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، اللهم باعد بيني وبينه، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى أشهدك ولا إله غيرك. نعم، إذن الاستفتاح وهو سنة قولية. نعم، ومتى ما قلنا عن سنة من السنن أنها سنة فماذا يعني هذا بالنسبة إلى مقابلته مع ما سبق، أنه إذا ترك ليس فيه سجود سهو، لا يحتاج إلى سجود سهو، ومن تركه عمدا فلا تبطل صلاته كما قلنا أنها تبطل بترك الواجب. نعم، قال على كل حال سترون فيها اختلافا صراحة، لأن بعض الأشياء التي احنا نسميها سنة ممكن ما لك يعد عند من الواجبات أو عكس ذلك. نعم نعم، الثواب لا شك فيها ثواب، من تعمد تركها فاته ثواب، من تعمد ترك السنة سواء في الصلاة ولا خارج الصلاة فاته ذلك الأجر المترتب. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ليصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا نصفها ربعها ثمنها سلسها حتى وصل إلى عشرها. وهذا بحسب ما بحسب يعني اجتهاد صاحبها على السنن والإتيان بجميع ما يعرفه من أمور الصلاة. نعم. ثانيا قال جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده. قبل الركوع وبعده هكذا قال الشيخ. نعم. ومعروف أنه من اختياراته رحمه الله. إذن جعل الكف اليد هذه الكف هذه الكف كف اليد اليمنى على ظهر الكف يسمعناها كأن الظهر أنه تقول تفعل هكذا ظهر كلام الشيخ تفعل هكذا هكذا الكف على الكف. نعم. ولكن هذا في الحق صراحة ربما الأولى أن نقول كما حقق الشيخ الألباني رحمه الله أن تجعلها على هذا الموضع على المعصم هذا الرسغ هذا تجعل يدك عليه هكذا هذا هو الصدر تجعل هكذا. نعم. وهناك قول كذلك أنك جعل على الذراع لكن إن شاء الله الأقرب إلى السنة وهذه السفرة سواء بسطتها وهو الذي يسمى الوضع هذا الوضع وسواء قبضت هذا يسمى ماذا القبض هذا ينقل القبض وهذا ينقل الوضع والجمع بينهما بدعة هذا القبض بالخصر والإبهام وهذا الوضع بدعة لم يثبت. إذن إما وضع وإما قبض فقط وموضعه الصدر الصدر أما تحت الصدر الذي هو مذهب الشافعية لم يثبت وأما تحت السرة الذي هو مذهب الأحناف كذلك لم يثبت فيه أدلة ضعيفة. والصحيح ما روي عن وائل بن حجر رضي الله عنهما أنه فوق الصدر ومن أراد من كذلك أن يتوثق فليرجع إلى تفسير ابن كثير رحمه الله عند قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ثبت عن ابن مسعود بن عباس وعدد من الصحابة أي ضع يدك اليمنى على اليسرى عند النحر هذا هو النحر. نعم. فإذن هذه الهيئة تامة كاملة من أراد أن يعني يأتي بالسنة على وجهها وتمامها وكبرها. نعم. نعم. وأما هذا في الحق هذا لا ماذا أو جمع يديه خلاص جمع يديه وهذه هي كما تعلمون على كل حال هي أقرب إلى الخشوع والتذلل. وأما إرسال اليدين فهي ربما أشبه بما قال الله عز وجل إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى فيها ما فيها من الارتخاء. نعم. والأطراف إذا لم تنضبط هكذا يعني صاحبها ممكن يجي تمشي وتتحرك وما إلى ذلك مما يكون. نعم. وربما الناس إلى اليوم ما زال بعضهم متعصب للمذهب يقول بأن المذهب المالكي هو إرسال اليدين. أقول التدقيق في الاسم هو الإرسال ليس السدل كما ربما نسمع إرسال اليدين ينقل إرسال اليدين وهذا القبض. ومالك رحمه الله الذي ثبت عنه في الموطأ وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة بوب له رحمه الله. نعم. فثبت عن مالك وثبت عن غير مالك من الأئمة في كتبهم في السنن في صحيح البخاري في صحيح مسلم يعني أمر لم يكن على كل حال فيه ما فيه من هذا الذي وإنما حدث الجدال فيه والكلام فيه عندما جاءت رواية عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله عن مالك رحمه الله قال أنني أكرهه في الفرض والذي يكرهه في الفرض حسب التحقيق العلمي على كل حال أنه الذي للاعتماد ليس للتسنن الذي للاعتماد وإلا فما الفرق بين الفرض والنفل ما الفرق بين الفرض والنفل النفل لا إشكال فيه والفرض يعني كرهه وهو الذي روى وضع اليمنى على اليسرى مالك رحمه الله. نعم. وكتاب ألفه أحد علماء الجزائر واسمه ابن عزوز المالكي رحمه الله، اسمه هيئة الناس في له من أصل جزائري، ابن عزوز لا ليس تونس، استقر بالمقام في تونس فقط. ابن عزوز المالك رحمه الله ألف كتاب اسمه هيئة الناس في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك، هو مذهب الإمام مالك، وهذا الذي يعني ذهب إليه ابن القاسم رحمه الله واشتهر وانتشر، صار كأنه عند أهل المغرب يعني سنة، صار كأنه سنة عندهم، بل الذي يفعل خلافه هذا علامة على أنه وهابي، إذا يقبض واحد وهابي. ولذلك ابن بطوطة هذا الذي تسمعون به الرحالة ذهب في رحلته ووصل إلى أراضي العراق وإيران تلك النواحي، ورآه يرسل يديه ظنوا أنه شيعي، لأن الشيعة طبعا لا يضعون اليمنى على اليسار، ظنوه بأنه من الروافض الشيعة فهموا به، نعم، إلا بعدما أوضح لهم بأنه هو إنما هو على مذهب مالك ويرسل يديه، نعم. خلاص قطع وقع فضل هو الرواية المشهورة أكرهه في القبض هكذا عفوا في الفرض ويجوز نحو ذلك في النفل هكذا في المدونة، نعم. إذا كانت هناك رواية أخرى لا إشكال، ولكن المشكلة ليس هنا، هذه الرواية عند أهل الحديث تسمى شذة، الرواة عن مالك رحمه الله المدنيين والعراقيين وغيرهم كلهم روى عنه قط، عبد الرحمن بن القاسم وحده الذي روى عنه الإرسال إرسال يدين، وهذه عند أهل الحديث يقال مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فيحكمون على هذه الرواية بأنها شاذة، والشاذ من أقسام الضعيف، الشاذ من أقسام الضعيف، نعم. وما روي عن الصحابة شيء يعني فوق الحصر على كل حال، وحتى المالك رحمه الله المنصفين منهم الذين يعني اجتهدوا وحققوا رأوا بأن هذا إنما هو فقط رواية عن القاسم وهي وهم من أوهامه رحمه الله، وغيره من تلامذة مالك رووا عنه الوضع أو رووا عنه القبض، وحاشا مالك رحمه الله أن يخالف الأمة في مسألة مشهورة مثل هذه لوضع اليمنى على اليسار، حتى قال بعضهم القبض، بعض الشناقطة يقول القبض والرفع مما صح، القبض والرفع مما القبض والرفع مما صح من سنني عن النبي بلا نقص ولا وهن، فلا تكن يا صحيح العقل متبعا أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن. إذن هذا نعم حامل وأما الملكي على كل حال هم عندهم تنظر في القاع وجهك، ما تنظرش في المضاسف، ممكن يقرأنا في شيء بالكتب كما يقرأنا كذلك أحاديث لعن الله زائرة القبور متخذنا على المساجد يقرأونها، لكن يعني يمرون عليها فقط، لم يذكره لم يذكره، نعم، ولكن الاستدلال سقيم، ما تستطيع أن تقول كل ما لم يذكره في حديث المسيء صلاته، نحن قلنا حديث المسيء صلاته وعلى الواجبات، فلو ذكر لكان واجبا، نعم نحن ما قلنا واجب، نحن نذكره في السنن، هو لو ذكر في هذا يمكن أن يستدل به من قال بأنه ليس واجب، نوافق نقول نعم هو ليس بواجب، ولكن حديث المسيء صلاته لم يحتوي على التشهد الأخير. لا الفتحة فيها على كل حال. صحيح نعم هو حديث كبير جدا على كل حال. نعم ولكن هو موجود في الفاتحة موجود فيه، ولكن التشهد الأخير ليس فيه. نعم فلذلك ما يستطيع رواية يعني ما لم يأتي في، لكن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم أقل هو حديث متواتر فمتواتر، نعم، حديث وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، نعم، أو يقول أحدهم وقد صرح قال تركت القبضة خشية أن أعاب، أو أن يغتابني الملأ اغتيابا، أو أن يقول قبضت جهلا ولم يقبض أبوك حنضباب، نعم، يقول تركت القبضة خشية أن أعاب أو أن يغتابني الملأ اغتيابا، هذا أحد الشناقط كذلك، أو أن نعم قال أو أن يغتابني الملأ اغتيابا، أو أن يقول تركت قبضت جهلا ولم يقبض أبوك حنضباب، فترك معناها أنت بوك أعلم منك لم يقبض حنضبابه وأنت قبضت، قال تركت القبض لأجل هذا فقط لئلا يقول هذا الكلام، نعم، والكلام السخيف كذلك الذي ربما تسمعه من بعض العوام، الناس يقول لك هذا الصحابة كانوا يفعلون هكذا من أجل أنه كان بعضهم عنده الأصنام يجعلها في إبطه فعندما يفعلها كذا حتى تسقط، نعم، ولا شك ربما سمعوه من بعض الفقهاء للأسف، نعم. إذن قلنا السنة الثانية من السنن جعل كف اليد اليمنى على اليسرى، إذن كيفيته إن شاء الله اتضحت، فوق الصدر هذا هو المحل، ليس تحت الصدر ولا تحت السرة، ولا تحت السرة، بعض العلماء يقول تحت السرة هذا موضع عورة، موضع عورة كيف تضع فيه، هذا ربما خير من الإرسال، بين السرة والصدر يعني تحت الصدر، هذا هو الذي قلنا مذهب الشافعية ولم يثبت، وإنما الثابت ووضعها على الصدر، وضعهما على الصدر، نعم. إذن قال حين القيام قبل الركوع وبعده، هكذا ذهب الشيخ رحمه الله، وبعده كأنه عموم القيام فقط، استعمل العموم هنا لإفادة أن كل قيام في الصلاة فتوضع اليمنى، وإلا ليس له دليل آخر إلا هذا، نعم. ثالثا رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، إذن هذا كذلك، هذا الرفع كذلك معروف أيضا، أن يرفع واحد منا يديه هكذا، إما حذو المنكبين أذم المنكبين، وإما حذو الأذنين يرفعهم شوية فقط، إما هكذا وإما هكذا، كله ثابت، موافق للتكبير أو قبله أو بعده، كل ذلك ثابت، فيقول مثلا موافقا يقول الله أكبر، أو بعده أي التكبير بعده يفعل هكذا الله أكبر، أو التكبير قبله يقول الله أكبر، كل ذلك إن شاء الله صحيح ثابت، نعم. هذا كله تجدون مفصلا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني رحمه الله. إذن هذا التكبير وهو آكد من التكبيرات الأخرى الثلاثة، هذا التكبير الأول، ولعلكم ربما تجدون بعض الإباضية لا يفعلونه، يدخل في الصلاة الله أكبر، نعم. وبعض الناس يزيدها فحش يقول لك ترك تكبيرة الإحرام، ولو ترك تكبيرة الإحرام لبطلت صلاته، وإنما هو ترك الرفع فقط، ترك الرفع ليس ترك تكبيرة الإحرام، لو ترك تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة، نعم. إذن التكبير هذا هو التكبير الأول، وكذلك التكبير عند الركوع، عندما تكمل القراءة تريد أن تركع تقول الله أكبر وتركع، وعند الرفع منه كذلك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وترفع، وعند أيضا القيام إلى الركعة الثالثة، تعلمون أن عندما نقوم الركعة الثالثة يعني نأتي بجلسة الاستراحة ثم نقوم، عفوا التشهد، عفوا التشهد، فإن شئت فعلته وأنت جالس في الأرض أو بعد قيامك، وربما بعد القيام أثبت وأنت في الأرض تأتي به، أو بعد أن تستقيم قائما تأتي به، نعم. إذن هذه مواضع ثلاثة، وثبت على كل حال في غير هذه المواضع، ثبت أحيانا عند السجود عند الرفع منه وعند الهوي إلى السجود والأخذ الكلام. ولكن هذه المواضع الأربعة هي الأكثر ثبوتا، حتى قيل أن ثلاثة منها متواترة معنا. إذن رفع اليدين مضمومتي الأصابع، قال مضمومتي الأصابع مش هكذا كل إلى آخره. نعم، ورأينا بعض الناس يفعل واحد طريقة يتحرك أنه هكذا معناه كأنه صعب وشبغي يدل هكذا الحدودني مش لابد في حق الإبهام من السلسة. وإن شاء الله أي إنسان يفعل هكذا خلاص وقعت المحاذاة، وإذا كان هكذا فكذلك ثابتنا. إذن مضمومتي الأصابع، مضمومتي الأصابع بمعنى أصابعها غير مفرقة ولا أيضا مقبوضة. قال رابعا ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. إذن كما تعلمون نحن في الركوع نقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويسبح الإنسان ما شاء الله. والمعتدل صراحة أن الإنسان إذا كان سيما يصلي بالناس لا يزيدهم على خمسة ونحو هذا العدد، يعني الصلاة مع الناس، وإذا كان وحده فيسبح ما شاء. نعم ما شاء، بل النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه كان يجعل ركوعه فسجوده فرفع من ركوع قريبا من السواء قريبا من السواء. وليس من السنة أن تقرأ ركعة أو قياما طويلا وتأتي بركوع خفيف، ليس من السنة، خلاف السنة التي ربما كثير الناس يؤمن بخلافها، يركع واحد ركعة طويلة ويأتي بركوع خفيف ربما في تسبيحتين أو ثلاثة فقط. إذن أعطوا لكل ركعة حظها من السجود أو ركوع أو نحو هذا الحديث. إذن فالركوع يتناسب مع القيام، يعني كون مثلا القيام طويل والركوع والسجود خفيف جدا هذا ليس هو الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع. إذن الوجوب إنما هو بواحدة، سبحان ربي العظيم واحدة تكفي. إذا أدركت الإمام ركعا وأدركت معه تسبيحة واحدة فقد أتيت بالواجب، وهكذا كذلك في السجود. قال ما زاد على خامسا ما زاد على قول ربنا ولك الحمد، أي ما زاد من الذكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ربنا ولك الحمد ملء السماوات من الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء المجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. هذا يعني إنما هو سنة سنة، وعندما نقول سنة لا نقولها كما يقولها كثير من السنة سنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك سنتي أو من رغب عن سنتي فليس مني. قال ما زاد على قولي ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. قد يقول قائل منا لماذا واحدة واحدة هكذا؟ نعم واحدة لأن الامتثال في الأوامر يقع بواحدة، أي شيء أمرنا به الشارع الامتثال يقع بواحدة ما لم يأتي الدليل على المطلوب تكراره بعدد معين. الامتثال يقع بالإتيان بالفعل مرة واحدة فقط يكفي في ذلك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذن إذا صليت عليه مرة واحدة تكون قد امتثلت، إلا أنه لما ربطه أحيانا بذكره فيكون كلما ذكر تأتي به. نعم قال وما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، ربي اغفر لي ربي اغفر لي، هو الثابت مرتين. سادسا جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، وهذه كذلك سنة فعلية، يعني الهيئة الصحيحة الثابتة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون رأسه مع ظهره يعني على مستوى واحد، ليس قانعا رأسه ولا رافعا له، يعني تكون مستوي، هذا هو الركوع التام. الركوع التام نعم يكون على هذه الصفة. هذه الصفة لو أننا رأينا مثلا شخصا يعني كأنه أخل بها، بعض الناس تشوفه هكذا يعني هبط رأسه هبوط كبير جدا، فالنبي على أن السنة من سنن الصلاة وأنك تسوي بين ظهرك وبين رأسك. نعم، قال مجافاة العضدين عن الجانبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود. نعم، كثير من الناس تراهم في سجودهم مجتمع كامل، يعني تلقى مثلا يديه لصق في فخذه وبطنه كذلك في فخذه وعضده ملتصق كذلك هكذا. نعم، والسنة أنه يجافي بين هذه جميعا هكذا، هذا تجافي منها وبطنه متجافع عن فخذه. نعم، هذا. وبعض الناس ترى ربما هي حالة من حال التكسل، وحالة الكسل واضح. نعم، أن صاحبها لا يفعلها إلا وهو كسول قائم للصلاة، كأن الذي يتحرك منه نحو السجود إنما هو جبهته فقط، بل حتى قدمه تراها كأنه يود أنه لم تقتلع من مكانه، تبقى في حالها التي هو عليها في حال جلوس. نعم، ولكن الحق ولا بد أن يقوم بجميعه ويسجد. نعم، والنبي عليه السلام كان يفرج بين يديه، نعم، تفريجا. قال الصحابة إن كنا لنأوي، نأوي معنا نشفق على النبي عليه السلام عندما نرى في تلك الحال. نعم، وفي رواية يقول أنه إن كانت البهمة، بهمة معناها الصغار، الشيه تمر من هذا الموضع لأجل ما كان صلى الله عليه وسلم يفرج تفريج كبير جدا. نعم، وهكذا كذلك يقال أيضا عند الهوي إلى السجود، بعض الناس كذلك يهوي وهو كذلك منضم، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل. ربما تجدون في بعض الكتب الفقهية المرأة يقول لك لا، المرأة لابد تضم روحها وتجمع روحها والأخذ، هي في الصلاة ومرة في الشارع، هي في صلاتها في بيتها ولابسة اللباس الساتر، فإذا تفعل مثل ما يفعل الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة واحدة، وما قال هذه للرجل للرجال وهذه للنساء، وإنما قال لعموم أمته صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء في الحديث النساء شقائق الرجال، كل ما من أحكام للرجال يدخل فيه النساء إلا ما استثناه الشارع، حتى الجهر في الصلاة. نعم، ممكن بعضكم قد يتفاجئ يقول واش المرأة تجهر في الصلاة؟ نعم تجهر، المرأة تجهر في الصلاة، ولكن ماذا تتصور الجهر؟ ليس معناها الجهر يعني تجهر بمعنى أن يسمعها حتى الجيران ولا يسمعها الناس في الشارع ولا غيره، لا، المهم تجهر القدر الذي يسمى جهرا. ها؟ ماذا؟ أقله. نعم، المهم تجهر جهرا، ليس معنى كأنها، ونحن حتى نحن الزائد عن الصوت لا داعي له، لو أن إنسان مثلا يصلي لنفسه ثم يرفع صوته ورفع قوي، نقول لماذا تعيط؟ لماذا ترفع صوتك؟ ما وراك مأمومين، ما وراك كذا، أنت إنما تصلي لنفسك، خفض من صوتك. وكذلك إذا رأينا بعض الأئمة كأنه مريض، الله أكبر، ترونه وراه متعمد فقط على المسمع، يقول الله أكبر، تقول كأنه مريض، وكان يعيط، وإذا خرج من الصلاة تراه يرفع صوته في الأذكار، وإذا دخل الصلاة يتمرد، يبقى يخفض صوته، وهو إمام، هو إمام واجب عليه في الحق أن يسمع الناس، أن يسمع الناس، بل إذا رأى الأعداد زادت يسمعهم حتى إذا انقطع صوته، بل إذا رأى صوته انقطع وعرف بأن مثلا صوته كذا كذا يتخذ له مسمع، يتخذ مسمع في هذه الحال، هو إمامهم كما يسمعهم قراءته ويسمعهم كذلك تكبيره وتسميعه ونحو ذلك. إذن المرأة كذلك طبعا هي المرأة أصلها حية، فيها حياء وفيها انقباض، إذا كانت المرأة طبعا يعني باقية على حيائها فطبعا سوف تجد من نفسها أنها، سيما إذا علمت بأن هناك مثلا رجال في البيت في الغرفة الأخرى طبعا لن ترفع صوتها، وإنما تخفضه بقدر ما لا يصير الجهر سرا، هي تستطيع أن تجهر جهرا لا يمكن أبدا، يعني نقول يعني مخالف لأنوثتها ولا خرج بها عن أنوثتها. في إذا قرأت مثلا، إذا قرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا جهر، هذا جهر، فتجهر إذن في الصلوات الجهرية نعم، وتسر في الصلوات السرية نعم. وأما كونها تقول جهر ساقط عنها بالكل، لا حتى أقل الجهر لا يوجد عندها، هذا يعني صراحة قول ذهب إليه من ذهب من العلماء من غير أن يكون له دليل إلا هذا الدليل العام الذي هو ما طلب من المرأة من ستر والمبالغة في الستر نعم، هو لا يكفي في الحق، وإنما يطلب منها المقدار الذي لا يخرج بها حتى تصير كأنها متهتكة ترفع صوتها حتى يسمع الجيران ولا لا. على أي الإخوة لتنتبه له وتنبه عليه، لأنه في الحق إذا احتكموا إلى قاعدة المالكية في الباب بعد التحقيق يقال لهم عليكم سجود سهو قبلي لمن أسر في محل جهر. تبقى جيدا يعني في حق صراحة المذهب نراه أنه غير صحيح، ولكن إذا أسر شخص في محل جهر عند مالكية فعليه سجود قبل، وسجود قبل إذا ترك لا لا كيف تبطل الصلاة، تبطل الصلاة حتى البعد إذا تركه يأتي به، ولكنه فقط يأتي به ما تتذكره ولو من بعد عام كما قيل نعم. ولكن أقصد يعني إذا هم تحاكموا لقوا على الملكي هذه القاعدة، نقول أولا ما هو الدليل على أنك المرأة تسر؟ شئني بدليل، لا يكفي هذه الاجتهادات التي يقول لك المرأة صح يعني مطلوب منها الستر وتبالغ في الستر وكذا وكذا، صح كلام نعم معتبر في الشريعة، ولكن ليس إلى درجة أنها تستبدل السر بالجهر وترك إليه كأنه حكم شرعي ثابت من أين؟ نعم. إذن فبعد ذلك إذا قلنا كيف هذا الإنسان الذي يسر في محل جهر، إذن قلت على قواعد المالكية تكون هكذا حال الصلاة، ولكن إن شاء الله الصحيح، الصحيح أن من أسر في محل جهر أو جهر في محل السر لا يترتب عليه سجود. إسرار والجهر في الصلوات قد يقع لأي واحد منا ممكن جدا، فلا يترتب عليه سرا سجودا لا قبليا ولا بعديا. نعم هذه مسألة لو تركتها أحسن، هي في الحق الأسرة الأمانة أن تصلي هي بالنساء، وهذا مذهب الشافعية وثبت عن بعض أمهات المؤمنين نعم. فأقول خصوصا قلت الجهر، جهر المرأة في الصلاة مثلها مثل الرجل، إلا أنه نعم هي باعتبار أنها أنثى مطلوب منها أن تتستر في صوتها كما أنها تخفى، وهذا بالحق إنما نخاطب بتلك المرأة التي هي متسترة حية على طبيعة النساء، وأما تلك التي تزغرت في الشوارع، في الشوارع نعم وترفع صوتها بالولولة، هذا ماذا يقال فيها؟ هذه بقي لها شيء كلام نعم نعم. وفي الصلاة تسر نعم، في الحق لا نعرف الدليل لأنه عور، المرأة يمكنها أن تتكلم، ولكن مطلوب منها شرعا كما قال تبارك وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وإنما مطلوب منها فقط أنه لا نقول بعبارة أن لا تزيد في نسبة الأنوثة في صوتها، هي المرأة ممكن جدا تتكلم بصوت قادرة تخشن صوتها وقادرة تأنث بمعنى ترققه وتلينه وتلحن به بحيث يكون فيه الأنوثة زائدة عن معتادها، هذا نعم. بل إذا ثبت عن بعض من نسمع أنها كانت تدخل أصبعها من أجل أن تغير من صوتها فلعله هذا نعم نعم. سادسا جعل الرأس حيل الظهر، سابعا مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود. نعم إلزام المرأة بالتجافي بالانقباض ولا بالتجافي عكس التجافي. نعم هذا هو الذي ذكرناه. نعم قلنا أن ما ذكرناه من التجافي بالنسبة للرجال لا فرق في ذلك، وثبت عن أم الدرداء وهي امرأة فقيهة كانت تصلي كما يصلي الرجل. نعم لا لا هذا من كلامها فقط ما عنده حتى أصلا لا لا هل هي المرأة بالحق مثل الرجل؟ لا فرق بين الرجل والمرأة سواء في التجافي وسواء في الإسرار والجهر، لا فرق بينهما. ومعروف أن المرأة على كل حال في غالب أحوال سوف تصلي في بيتها، سوف تصلي في بيتها، بل في بيتها إذا صلت خير لها أن تصلي في ربما في حجرتها خلال أن تصلي مثلا في الفناء ولا في السطح ولا في مكان هكذا يحتمل أن يطلع عليها الناس، مبالغة منها في الستر، وهي مأجورة إن شاء الله على هذا. نعم ثامنا قال رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. رفع الذراعين عن الأرض، يعني بعض الناس يسجد هكذا يبسط ذراعيه على الأرض، وهذا كذلك فيه النهي، فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بسط ذراعه في الأرض وقع في النهي، وهذا النهي الذي ترتب عليه أنه يأثم، يأثم بهذا البسط. نعم ويكون كذلك ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه الهيئة اللي هو كون إنسان مثلا عند السجود بسطيلي هكذا من الأرض لو لا بد في حقه يرفع على الأرض، هذه السنة. وأما هكذا هذا يعني افتراش السبع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا من السنن جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين. نعم هذه الهيئة تسمى الافتراش من السنن. الواحد منا إذا كان لا مانع يمنعه أن يأتي بها، بل ويواظب عليها أن يفترش رجله اليسرى، يفترشها، يفترشها معناه يجلس عليها هكذا، يكون جالس عليها. وأما اليمنى فينصبها، تكون إلى جانبها هكذا منصوب، وتكون أصابعها يستقبل بما استطاع منها القبلة، فلا هكذا ما يفعل هكذا كما عندنا بعض الناس، فلا هكذا في استقبال القبلة كذلك. إذن هذه ينصبها اليمنى، وهذه يفرشها ليجلس عليها، وهذا إنما يكون في بين السجدتين وفي الصلوات التي فيها ركعتين فقط ثنائية كالصبح أو النوافل، النوافل مطلقا اللي فيها ركعتين يفترش، والمقصود الافتراش افتراش اليسرى، يفترش من يجعلها كالفراش يجلس عليها. هذه الهيئة سنة، هذه الهيئة التزامها سنة، وإلا في حق الشخص لو جلس بأي هيئة اتفقت له يعني الأحسن اللي يساعده هو ما رعى في ذلك السنة يكون جلس على حقق الجلوس، ولكنه لم يحق هذه الصفة فليس له أجر عليها، وإنما هو راه جالس فقط، لأن بعض الناس على كل حال لهم تفننات في الجلوسات. نعم ولكن التزام هذا على أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الأجر الذي هو التزام السنة. نعم ثم نعم نصبهما، تقصد بين السجدتين وتقصد أثناء السجود؟ لعلك تريد الإقعاء، هكذا هذا النوع من الإقعاء. والإقعاء على قسمين، الإقعاء على قسمين، وكإقعاء يسمى إقعاء الكلب منهي عنه مطلقا في الصلاة، وصفته أن الواحدة يجلس بين قدميه، هكذا فسر على كل حال. وبعضهم نصب فسره وهذا هو التفسير الذي كان عندي عام قبل أن الواحد يقوم هكذا ويقوم كذلك رجليه وفي نارذك ويدير جهوره وهي هيئة ترون الكلاب طبعا واضحة عندهم الكلب إذا رأيتموه واقف هكذا ترونه واقف ونصب رجليه الأماميتين هكذا أمامه وقاعد على وريكيه مباشرا بهم الأرض والرجل الخلفي ما مش عارف كيف هذا لكن أماميتين منتصبتين هذه صفة والصفة الثانية أن يفتح رجليه يفتح رجليه ويجلس ويباشر يباشر بمقعدته الأرض مباشرة هذه صفة الإقعاء لمن هي عنه الذي لم يثبت ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهناك إقعاء ثابت لكن بين السجدتين ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال هذه سنة نبيكم وهو أن تنصب رجليك وتقعد على العقبين تقعد رجليك كما هكذاك نعم وتقبل تستقبل بأصابع القبلة طبعا وتقعد على العقبين تضح هذه الصورة لا نعم هذا إقعاء جائز بين السجدتين فقط ليس في الاستراحة كما نرى بعض الناس يفعله أحيانا نعم ثابت على الناس إذن هذه الهيئة ثابتة كذلك هو هذا هو نعم هو ربما الإنسان يختارها في حالة المرض فإذا علم بأنه منهي عنها يفعل أي هيئة أخرى إلا هذه لأنه ربما عندما تصور بعض الناس يقول لك كيف هذا كيف ما يش حتى أقرب للجلوس ولو فسرت مثلا بهذه الجلسة التي هي أنك تقعد بين رجليك تكون يعني أقرب لكن هذه واحد يوقف ذاك ولكن رأينا بعض الناس عندما يبغي يوقف يفعل هكذا تماما مثل هيئة يعني جلوس الكلب يفعل هكذا ثم كأنه يساعد بيديه ويقوم نعم الصبيان ما عندي علم هل اختصاص الصبيان ولا لكن المهم هذه أي صورتها لا منع عنه حتى لولا أن نقول لا فعلنا أمامكم يعني استطاعه مثلتين استطاع فعلهم أنت تقصد هذه مباشرة الورك بالأرض أي نعم هذا قلنا أحد تفسير للإقعاء نعم سوف نعلمه نأتي إن شاء الله نعم قال عاشرا التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى هذا يسمى التورك مصدر من تورك معناها باشر بوركه الأرض والوريك تقال لأعلى الفخذ ينقل الوريك والوريكين نعم بمعنى أنه عندما يجلس يفضي بوريكه هذا إلى الأرض مقصود الوريك الأيسر يفضي به إلى الأرض رجله التي كان يفترشها اليسرى ماذا يفعل بها يعني يخرجها من تحت ساقه اليمنى ما هي وضعية رجله اليمنى؟ تكون اليمنى كذلك كما كانت في حال الافتراش قائمة هكذا ومستقبلا بأصابع القبلة هذا هو هيئة من هيئات التورك التي فسر بها ولعلها هي الأقرب إلى الصواب كما هو يظهر من كلام الشيخ وإلا فسر التورك بغير هذا هذا يسمى التورك قلنا مأخوذ كأنه مشتق من اسم عين من الورك وقديما كان العرب يقول الإرك مصرعة العرب كان يقول الإرك مصرعة والإرك كان يفعل الناس الكبار قديما من مهارة في ركوب الحمير أنك تجد واحد يجعل رجليه من جهة واحدة وهو خطير، يعني الشخص ممكن جدا يسقط فيقع له ما يقع منه. نعم، كان العرب يقول الإرك مصرعة، مصرعة، يعني الشخص عرض نفسه للخطر. إذن التورك يقال لهذه الهيئة، هذا محمد تورك. نعم، قلنا التورك أعيد مرة أخرى هو أن يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، يعني يقعد عليها، ثم يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه، لأنك أنت عندما تنصب ساقك اليمنى، رجلك اليمنى سوف يكون تحت الساق ماذا؟ فراغ، يعني تدخل تحته ماذا؟ الرجل اليسرى. وهذه الهيئة لو تأملتم تجدون أنها هيئة الشخص الذي ليس مستوفزا للقيام، بخلاف الافتراش. الافتراش كأن صاحبه مستعد للقيام، وهي هيئة ربما لو تأملتم كثير من الناس المسنين، وليس المسنين أقصد البدين، لا يستطيعها، أو إذا استطاعها ربما لا يستطيعها لوقت طويل، لأن معنى ذلك سوف هو يكون يحمل نفسه برجل اليسرى. بينما التورك هي هيئة يعني صاحبها كأنه ليس له بعد ذلك قيام في الصلاة، هذا هو آخر ركعتين. وهذا كثير ما يساعدنا نحن إذا دخلنا إلى الصلاة مسبوقين ووجدناهم جالسين، فماذا نفعل؟ ننظر في بعض من يتسنن في الحقيقة، ليس كل واحد، لأن الناس لهم في ذلك مذاهب، فإذا رأيناهم مفترشون قلنا مباشرة هذه الجلسة الأخيرة إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا رأيناهم مفترشين نقول فيه أمل، مازال بقية ركعتين. نعم، هذا 11. نعم، قال 10 التورك، 11 الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء، حمد الله، وتحريكها عند الدعاء. إذن الإشارة، هذه الإشارة، هذه الإشارة يمدها وتحريكها له، إذن يشير بها ويحركها في أثناء. الشيخ يقول كأنك لا تحركها إلا عند الدعاء، وأما في غير الدعاء تبقيها مشير من غير حركة، ولكن كل حال الواحد يستطيع أن يبحث في ذلك، فلعله الراجح أنها تحرك ويشار بها في أثناء التشهد كله، دعاء وغير دعاء، حتى يعني التشهد كله دعاء، حتى وإن لم يكن في أول التشهد دعاء فهو مقدمة للدعاء. الدعاء لا ينفصل عن حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي كالمقدمة له. نعم، إذن يشير بها. بمعنى لو رأينا شخص وبعضهم يقول تحريكها، بعضهم بعض المذاهب يقول تحريكها عبث، بل يذكرون في ضمن ما يتكلمون عليه من التعصبات الفقهية أن بعضهم رأى واحد يحركها ضربه على أصبعه تكسر أصبعه، فرأى أن هذا عبث في الصلاة لا يجوز ولا يليق بالإنسان أن يفعل هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها مقمعة للشيطان، وأنها أشد على الشيطان من الحديد تحريكها، تحريك هذه الأصبع، والسنة كذلك النظر إليها عند التشهد. نعم، بعضهم يقول أنك تحركها حسب الشهادة، معناها تقول هذا يعني لا إله، كما نقول إحنا مثلا هكذا نقول ولو، معناها كذب هكذا، بعضهم يحمل على المعنى وبعضهم يفعل هكذا، في الحق لم يثبت لا هكذا ولا هكذا، المهم يتحرك وليس هكذا، هي من فرض اليد تبقى على حالها، اليد هكذا وضعيتها، تضم الأصابع الثلاثة، تضم الأصابع الثلاثة، نعم قلت هكذا، تضم الأصل أنك تبقي يديك كما تكون اليد اليسرى موضوعة على حالها اليسرى، يغلق الهاتف على واحد، يضع يده اليمنى على فخذه، يضع يده اليمنى على فخذه اليسرى عفوا اليسرى هي بقى. وهذه الأصل أنها كانت كذلك مثلها. ماذا فعلت هذه؟ حكمها تغير أنك تضم الأصابع الثلاثة هكذا تضمها، نعم. أما الإبهام إن شئت جعلته عليها ثابت كذلك هكذا فقط، وإن شئت جعلته مع الوسطى حلقة هكذا، كلها ثابت ثابت إلا هذا وإلا هذا. وأما هكذا هذا وضعية أخرى من قريب شديك هكذا، وأما هذه وضعية. وتحركه الأصبع، تحركه ليس رفعا وهبطا ولا هكذا كما يفعل بعض الناس ولا بمعنى هكذا، نعم تحركها فقط تحركة ها؟ لا تفعل هكذا ولا. هذه حركة خاصة التي تحتاج إلى تبيين، ما يمكن إذا كانت هكذا حركة ها؟ يعني حركة بمثل الطريقة العامة. هذه إذا وجدت في الحديث فلا بد أن يكون قد بينها ووضحها. تفضل. إذن ولكن فيها فقط التحريك، التحريك على أي صفة، المهم التحريك وضيف السكون، والحركة والسكون لا يتقيان. نعم ها؟ نعم ثابت، لا يحضرني الدليل ولكن هكذا فيه أنه كان ينظر إليها، أنه ينظر إليها. تجد إن شاء الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أتكلم به مما ربما لم أذكر فيه دليلا هكذا صريحا، فمن عنده صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيه، أو معها كذلك شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء. قال الصلاة والتبريك على محمد وآله وعلى آل إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول، في التشهد الأول. إذا أما في التشهد الثاني فقد ذكر أنه ماذا؟ أنه ركن، قلنا أنه واجب. إذن أنه ركن ولكنه هو واجب. نعم. قال الدعاء إذن لا بأس على كل حال، سيما إذا رأيت بعض الأئمة ممكن يطول. قال أكثر في أئمتنا أنهم يعني تحاول لك أنك أن تأتي فقط بالتشهد، فإذا وجدت ربما بعض الأئمة فلا بأس، لا تبقى ساكت في الصلاة. الصلاة ليس فيها محل للسكوت، الصلاة كلها ذكر وقراءة وأذكار وكلها، الصلاة كلها ليس فيها محل يسكت فيه، ليس فيها محل يبقى الإنسان هكذا ساكت فقط، إلا إذا كان الإمام يقرأ فأنت تسكت، تسكت استماعا لقراءته. حتى إذا كان مثلا إنسان يصلي خلف إمام، وهذا الإمام انقطع التيار الكهربائي صار ما تسمع الإمام، لا بد أن تشتغل القراءة في نفسك سرا، لا بد، ما تبقى ساكت فقط، لأن الآن يعني السماع لم يبقى هناك استماع لك، فإذا لا بد أن تشتغل بقراءة القرآن وأنت قائم كما كنت تستمع عندما كان موجود مكبر صوت، أو كان مثلا إمام لا تسمع أصلا بمكبر صوت، ومكبر صوت فيه ما فيه ممكن جدا لا تسمع، أو إمام ليس عنده مكبر صوت أصلا. إذن إذا كنت بعيد بحيث لا تستمع لقراءته فما عليك إلا أن تشتغل بالقراءة. نعم. نعم ركوع سجود تسمع الإمام. نعم لا نحن نتكلم في الصورة التي يكون الاقتداء بالإمام يصح بأمر اثنين، إما سماع صوته وإما رؤيته، وإما رؤية من يراه أو رؤية من يراه ورؤية من يرى من يرى من يرى من يرى من يرى من يرى إلى آخر من يرى من يرى، يحصل بهذا الاقتداء. فلا ترى الإمام ولا ترى من يراه ولا ترى من يراه، ولكن في سلسلة من يرى ويرى ويرى إلى أن تنتهي الإمام، هذا يكفي في الاقتداء. أو تسمع الصوت بحيث ليس لك إلا ذاك العام، ممكن تكون في محل تابع للمسجد، ما هوش في بيتك ولا في مكان هكذا، تأتي بعض الناس يجي الإمام يلقاه يصلي، يلقى واحد الشجرة هكذا في الظل وحده يقول الله أكبر، وبينه بالإمام كذا ما من 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 طرق وكذا وكذا ويصلي. هذه الصلاة الإنسان كل حال لا يحاولها بأي حال من الأحوال، حتى يوم الجمعة نرى من التساهل ما نراه، كثير من الناس يعجبهم الصلاة خارج المسجد، ويجب أن الناس عندما ينصرفوا يشوفوا الناس مزدحمين عند الباب يقولوا إحنا بغينا نسلكوا من هذه الحالة فقط، ومش يصلي برا المسجد مازال فيه فرق. ولأن أئمتنا على كل حال للأسف ما هوش مهتمين ب يعني تسوية الصفوف والانتظار قدر ما سيما يوم الجمعة، فرأينا المسجد أحيانا يبقى فيه فراغ، فإذا فالصلاة خارج المسجد لا تصح إلا بشرطين: امتلاء المسجد واتصال الصفوف، امتلاء المسجد واتصال الصفوف. إذا فقد أو فقد أحدهما رحمه الله فقول قوي لأهل العلم أن الصلاة لا تصح. نعم جزاك. نعم نعم. إذا تعذر الاقتداء على كل حال عادي، الإنسان كان إمام مثلا استخلف غيره أو تقع هذا على كل حال. ممكن إنسان في طابق من طوابق المسجد وانقطع الصوت وصار كل الناس كأنهم في حكم يعني من لا علاقة لهم بالإمام يرحمك الله، فهنا يصلون على كل حال أو يقدم أحدهم ليتمم بهم الصلاة، أو يصلون منفردين. الإمام نفسه ممكن جدا يقع له ما يقع مما يمنعه من مواصلة الصلاة، كأن يحدث داخل الصلاة مثلا، فهو إن شاء قدم وإن شاء تركهم، كل واحد يتمم صلاته لنفسه نعم. فهو هذا هو الأقرب نعم. هذا يقع على كل حال، يقع لأي واحد منا، ولكن في حق الحمد لله اليوم يعني ربما نقول نادر ما يقع هذا أنه ينقطع التيار أو إلى آخر ذلك. قال: الإشارة الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول، الدعاء في التشهد الأخير. الدعاء مقصود هنا لعله يقصد الدعاء ليس الاستعاذة بالله من الأربع، يقصد بأن تجتهد في الدعاء، تجتهد: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي قبل السلام نعم. فهذه الأدعية إنما هي من السنة الإتيان بها. اللهم حاسبني حسابا يسيرا نعم، وقصد بحساب يسير على ما ورد كما عن عائشة رضي الله عنها أنه العرض وأما الحساب المحاسبة بمعنى المناقشة، قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، وإنما المراد به العرض نعم، بمعنى عرض الأعمال. وعرض الأعمال على قسمين: تعرض أعمال الكفار بمعنى فضحهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، وأما المؤمن فيقرره الله تبارك وتعالى بأعماله فيقول: هذا عملك؟ يقول: نعم. ويستره نعم. قال: الجهر بالقراءة في صلاة الفجر، الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأولين من صلاة المغرب والعشاء. نعم، إذن الجهر بمعنى رفع الصوت بها نعم. إذن فهو ذكرها رحمه الله على أنها من سنن الصلاة. إذن على هذا القول إذا قلنا بأن المرأة تركت الجهر نعم في صلاتها، فصلاتها إن شاء الله ماذا؟ صحيحة نعم. وما على مذهب المالكية فإذا مشينا على قواعدهم سوف في الأخير تبطل الصلاة نعم. قال: الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. أي واحد منا ممكن جدا يقع فيها كثيرا، أن يكون يصلي صلاة المغرب حتى يركع يتفكر بالله ما كانش جهر، أو حتى يمر شيء من القراءة يتذكر بأنه ما كانش جهر فيجهر نعم، ولا يقال له أعد جميع ما نعم، أو أنه بعدما ركعت يلزمك سجود، لا. السادس عشر قراءة ما زاد على الفاتحة، ما زاد على الفاتحة. الخامس عشر الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. نعم، كذلك الإصرار في هذه المحلات التي هي محل سر حكمه أنه سنة. نعم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت كان يسمعنا الآية أحيانا، كان أحيانا يرفع صوته بالقراءة. نعم، وأما الإصرار بالنسبة للنوافل، قد يقول قائل ما حكم النوافل في الإصرار؟ رحمك الله. نعم، فأما بالنسبة لصلاة الليل فبين الجهر والإصرار، صلاة الليل معنى قيام الليل، إذا كان الإنسان يصلي في بيته لا يرفع صوته، ربما يوقظ من معه من الناس ولا يسر الإصرار الذي ربما قد يتدعى إليه النعاس. ولكن بين هذا وهذا، لما ثبت كذلك عن النبي عليه السلام أنه مر بأبي بكر وهو يسر، ومر بعمر ويرفع صوته، فقال له مرة لا قصة على كل حال، قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أرفع من صوتك قليل، وقال لعمر أخفض من صوتك قليلا. نعم، من غير الصلوات على كل حال التي الجهر فيها سنة، الاستسقاء مثلا، ولا صلاة الجمعة أو صلاة العيدين، هذه مع أنها نهارية لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الجهر، لأن بعضهم قال الأصل في الصلوات النهارية الإسرار، والأصل في الصلوات الليلية الجهر. وكذلك نقول من فاتته صلاة ليلية وقضاها بالنهار يأتي بها على صفتها، مثلا إنسان فاتته صلاة ليلية من العشاء مثلا، أو فاتته صلاة الصبح حتى قضاها بعد، نعم يأتي بها جهر. لا يقول قالوا لنا بأن الجهرية تكون في الليل فقط، لا، يأتي بها على صفتها. بل لو أن واحد منا مثلا كان يعني بعض الأئمة يرفع صوته وكذا كذا، ولم تجد طريقة إلى مغالبته إلا أن ترفع شيء من صوتك حتى تتغلب عليه ولو في النهار، إن شاء الله لا بأس بذلك. نعم، إذن قلنا الخامس عشر الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء، ذلك لأن لم يثبت فيها شيء يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسر ولا إجهر، ولكن إنما وثبت من فعله، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يستفيد منه العلماء الوجوب، لا يستفيد منه الوجوب إلا في صورة واحدة، من يذكرنا بها؟ سؤال هذا الآن. الجهر قد يستفاد منه الوجوب إذا كان فعل، لا قلت الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه لا يستفاد من الوجوب إلا في بعض الصور أو في بعض الحالات. السلام، لا، قلنا الأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام كله لا يفيد الوجوب، ما الناس تقول واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. لا، مداومة، أنا أحمد على بالي وعنده جواب، ولكن خليني نستنفذ الجماعة. لا، لكن هو فعل. لا لا، تفضل كمان تعليم، وكلنا بعد سقى صلوا كما رأيتم نصلي، كلها تعليم. نعم، هذا هو الذي عندك أحمد ولا عندك شيء ثاني؟ نعم، هذا هو تقريب نفسه. نعم، إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، وكان ذلك المجمل أيضا مأمور به. أنا مثلنا على كل حال، وقلنا قوله تعالى وأقيموا الصلاة هذا أمر، ولكن لما كان مجملا محتاجا إلى بيان وتفصيل جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لكيفية الصلاة، فيصير أفعاله كلها ما دامت مبينة لهذا المجمل المأمور به تكون كل أفعاله كأفعالهنا، إذن تكون واجبة تحمل على الوجود. لولا أنه صلى الله عليه وسلم جاء حديث المسيء صلاته، فكانت الوجوب مستفاد من أفعال مما أمر به نفسه الرجل، قال إذا قمت للصلاة أسبغ الوضوء واستقبل قبلتها وكبر ثم احمد الله وقرأ ما تيسر، كلها أوامر، فاستفيد الوجوب من هذا. وإلا لكانت أفعال النبي عليه الصلاة والسلام كلها واجبة لأنها مبينة لمجمل المأمور به. نعم، هذه قاعدة من القواعد عزيزة. نعم نعم، الرواتب زعم سر، ولكن ليس معنى ذلك أنها سر، يعني يجب السر لو أن إنسان جهر بها. بل بعض الفقهاء المالكية يفتي أن مثلا إذا قام اثنان مثلا مسبوقين في الصلاة وكان يعني متجاورين، بحيث ربما لو جهرت لشوشت على من يليك سقط عنك الجهر. اثنين مثلا قام مسبوقين في الصلاة، وعلى يعني طريقة المالكية القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال، فهو يقضي الأقوال السابقة. بمعنى مثلا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة مثلا من صلاة العشاء، يقوم فيصلي ركعة أو ركعتين، نعم، بالجهر. إذا قام اثنين يقضيان ركعتين بالجهر سوف يشوش أحدهم على الآخر، هذا يجهر وهذا يجهر، فإذا سقط الجهر عنهما حتى لا يقع التشويش من أحدهما على الآخر. نعم، الجهر قال الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. السادس عشر قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة، مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا. من المؤلف رحمه الله شيخنا يعني كأنه يعني يقول بأنه ليست السنن هذه فقط، بل هناك سنن لم يذكرها الشيخ، مثلا جلسة الاستراحة ما ذكرها الشيخ وهي من السنن، سنن الصلاة. نعم، ولا لم يذكر لنا حتى السترة في الصلاة وحكمها، وصح أن حكم الوجوب وإن كان هذا واجب خارج الصلاة في الحق ليس واجب داخل الصلاة، السترة وسترة المصلي. العجن أيضا، العجن بمعنى إنسان يجعل يده هكذا عندما عند القيام الصلاة، أو النزول باليدين بدل الركبتين أيضا، هذا من السنن. إذن الشيخ هنا ترك مذهب الشيخ فيما يظهر الله أعلم أنه النزول بالركبتين، وهذا هو مذهب ذهب إليه الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله وذهب إليه غير واحد من أهل العلم. تفضل. التأمين على كل حال ذكرنا فيه قولا على أنه من الواجبات، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، قوله فأمنوا لما كان أمرا أفاد الوجوب. نعم، إذن هذه مجموع ما ذكره الشيخ من السنن وغيرها كذلك مما لم يذكره. قلنا فقط إذا استثنينا أنه ليس بركن ولا شرط، والشرط طبعا سوف يكون خارج الصلاة. إذن الأركان، واعلموا كذلك أن المالكية ما عندهم الواجبات وإنما يذكرون الأركان والسنن، وذلك الشخص إذا فهم إن شاء الله سوف يعرف إن شاء الله كيف يعني ربما أقول يقضي على بعض الخلاف الذي موجود هنا في هذا الباب، ولكن لا يستطيع القضاء على ما كان بينه وبين الأحناف، لأن الأحناف أحيانا لديهم طريقة ممكن جدا يصعب التوفيق بينها وبين غيرهم من مذهب الجمهور. نعم، نعم، قلت أن سترة الإمام وسترة كذلك المنفرد. تفضل. وسترة المنفرد قبل أن يصلي يلتمس لنفسه سترة، بمعنى يبحث عن سترة يصلي إليها، بمعنى شيء يكون بينه بحيث يحدد أن هذا المكان مشغول لصلاته لركوعه لسجوده إلى آخره، فلا أحد يمر فيه، فالسترة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه أنه تحراه، وثبتت عنه من قوله إذا لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليجعل بينه وبين القبلة مثل مؤخرة الرحل، إلى آخر ذلك مما أمر به صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه فعلا أنه صلى الله عليه وسلم، تفضل لا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نعم صلى إلى راحلته، راحلته معناها ناقته التي يرحل عليها، وثبت عنه أنه صلى إلى رحله، وثبت عنه أنه صلى إلى جدار، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى إسطوانة، وثبت عنه صلى إلى جذع نخلة، وثبت عنه أنه صلى في الصحراء التي ليس فيها شيء نصب بين يديه عنزة، وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان إذا خرج رسول الله قال أحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة، عنزة كان ينصبها إذا صلى في الخلاء ليس في أي شيء ينصبها فيصلي إليها، نعم، وكان لا يدع أحدا يمر بين يديه، وجاءت عنزة تسعى فساعها حتى ألزق بطنه بجدار الحائط، وقال صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يجتاز من يديه فليقاتله فإن معه القرين، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حرك يديه يوما في الصلاة فسأله الصحابة بعد الفراغ من الصلاة قال أحدث في الصلاة شيء؟ قال ذلك الشيطان أراد أن يقرع علي صلاتي فخنقته حتى وجدت برد لساني على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته إلى سارية من سواري المسجد فيلعب به ولدان أهل المدينة ونحو ذلك. إذن كان يؤكد صلى الله عليه وسلم على السترة، وكان يصلي إلى سارير عليه عائشة رضي الله عنها، ولا يتنافى هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة تقطع الصلاة: الكلب الأسود، والحمار، والمرأة الحائض. والمرأة الحائض كونها هي على السترة على السرير ليس مرور، المرور معناه يتخطى قدامك هكذا بينك وبين سترتك، فإذا لم يكن واحد من هذه الثلاثة ومر فقد نقصت الصلاة، وإذا مرت واحدة من هذه الثلاثة فاستأنف صلاتك، عودها من جديد، مثلا سهاتك مرأة وفاتت، ولفت من أمامك كذلك كلب أسود، ولفت من أمامك حمار، هذه الثلاثة تقطع الصلاة، جاء في الحديث أنها تقطع الصلاة، نعم، فالإنسان يكون عليه يتخذ سترة، نعم، وهذه السترة لا تكون إلا على هذا المقدار، له الحق في ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع معناها من موضع قيامه يحسب، الذراعين لن تعه بعد، يحسب واحد، اثنين، ثلاثة. ويجعل بينه بين هذه السترة وبين موضع سجوده ممرشة، هذا له الحق في أن يشغله هذا الموضع في أي موضع كان، إلا إذا كثر الزحام، الزحام مثلا في أماكن حين يكون ذلك في الحرمين، الزحام كثرة ليس كما هو ربما في بعض الأحوال التي نراها عادي جدا، الناس لهم مندوحة يستطيع أن يمشي من هنا وكذا وكذا، بعض الناس يتساهل قال كاين الزحام رانا في الحرم ما كان للسترة صلي كما شئت وكذا إلى آخره، إذن هذه السترة لا بد منها وهي واجبة قبل الدخول في الصلاة، نعم تفضل، نعم تفضل 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 محمد، نعم ليس بهذا الصغار كل حال الذي نعرفه، فليجعل بين يديه سترة وليدن منها، وليدن منها من يقترب منها منها. والدنو مقصود به وهذا المقدار، هذا المقدار نعم، نعم جائز، ليس ملزما ولكن من باب التعاون، تعاون على الخير تعينه إذا علمت بأنه اتخذك، وأما إن اتفق فقط أنك تعرف أنه أصلا ليس ممن يحافظ على السترة فلا تحبس نفسك، سيما إذا كان ربما في مقابل ذلك ممكن أذكار وأدعية بدعية ونحو ذلك من شيء، لكن إذا اتخذك هو سترة فاصبر على كل حال، نعم تفضل. نعم نعم أي شيء شاخص ثلث الذراع نقول مثلا 60 سنتيم مثلا يكفي يصلح كرسي نعم كرسي نعم ها ممكن إذا كان فراغ يعني فراغ كبير جدا طب ما يصلح ما أمامك حتى شيء أمامك فراغ نعم ها هذا ورق صدق أنتم كل واحد رأي يجيب سؤال ثاني قصدك أنت هذا نعم وفي الحق إذا كان كرسي راه كرسي أمامك كرسي شخص ممكن يكون فيه فجوة ممكن يكون حتى الإنسان الوقف رابين كذلك رجلي هكذا رجلي هكذا سيما إذا كان يلبس بنطلون أو يعني فجوة كبيرة جدا نعم ما هو إنسان شخص يمنع من أن يعني لا يمكن أن يمر شخص إلا ويجد أمامه شيء يعني يمنعه من المرور أنت إذا وجدتها تخرج من هذه الصورة التي ربما فيها إشكال نحن نقول في الصورة التي ربما الشخص قد يعني تضيق عليه بحيث لا يجد إلا هذا وأما إذا كان سيارته ولا السيارة واقفة يتخذ المكان الذي فيه إشكال نعم جهة العاجلة نعم تفضل هلا نعم المقصود الحائض معناها بلغت المحيط ليس معناها حائض معناها راهي في ايام الحيض في العربيه اذا كانت في ايام الحيض في العربيه اذا كانت في ايام الحيض نعم اذا كانت في ايام الحيض يقال لها حائضه في العربيه اذا كانت في ايام الحيض يقال لها فضل يقال لها حائضة وأما إذا كانت بلغت المحيض يقال حائض حائض معناها أنها بلغت المحيض وإن لم تكن حائضة فضلها. نعم يشتركوا فيها اثنين إذا كانت عريضة وشهد الحائض ما يقدر يمكن يتقع 100 واحد ها أي إذا ممكن يعني كل واحد أخذ بنصيب منها ممكن جدا لا مانع يكون متلاصقين كذلك تكون كافية مش لابد السترة تكون عريضة على قدهم ولا طويلة ولا المهم حاجز يمنع من المرور خلاص نعم موسى تفضل نعم وكان لا يدع شيئا يمر بين يديه حتى الطفل الصغير المفروض نعم إذا نتوقف على القدر أو ذكر فقط بأن يوم الخميس ممكن بعضكم راه المرة الماضية ما نسيت نذكر في آخر الحلقة يوم الخميس متفقين بلي ما عندناش حلقة نعم لنكون على علم سبحانك اللهم وبحمدك شيء لا يصف وإياك خليها المرة الجاية إن شاء الله السلام عليكم فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السؤال الأول مما يتعلق بدرسنا السابق ماذا يقال أو ماذا يقابل اختلاف التنوع وما معناهما مع التمثيل لهما ماذا يقابل اختلاف التنوع وما معناهما مع التمثيل لهما ألل رب مكبر منك قريب المكبر
ما يقابل اختلاف التنوع هو اختلاف التضاد.
نعم، إذن يقابل اختلاف التنوع قلنا هو اختلاف التضاد. نعم،
اختلاف التضاد هو ما ليس عليه دليل في الشرع.
إذن اختلاف التضاد هو الاختلاف، لا نقول هو الذي سعى دليل، ولكن نقول أي اختلاف فيه راجح ومرجوح، فيه صواب وخطأ، لا بد الصواب هو أحد المسألتين أو أحد المختلفين. ونحن المطلوب منا أن نبحث عن الراجح، الراجح من هذا الخلاف، لا بد فيه راجح مرجوح، فيه صواب فيه خطأ، فيه ضعيف فيه قوي. نحن واجبنا أن نتتبع الأقوى من الأدلة من في المسألة مما له دليل رجحه. السلام. إذن هذا هو الذي نسميه ماذا؟ اختلاف التضاد. اختلاف التضاد. نعم، واصل.
وما جاء في اختلاف التنوع كهيئة التشهد.
نعم، إذن اختلاف التنوع أول، ما هو اختلاف التنوع؟
اختلاف التنوع وهو الذي جاء فيه عدة،
نعم،
عدة هيئات وصفات.
نعم، إذن اختلاف التنوع هو الاختلاف الذي كله ثابت، كله مشروع. معناها تجد مثلا ربما كما رأينا في صيغ التشهد كل ما ثبتت شرعيته، فحتى وإن وقع في الاختلاف، الاختلاف بين ثابت وثابت، بين ثابت وثابت. إذا أراد الواحد أن يتخير واحدا منها ممكن، لكن لا يقول عن الذي لم يختاره، يقول مثلا هذا باطل ولا يجوز التعبد به ولا كذا، ولكن قد يختاره لعدة مرجحات. قال هذا مثلا علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود من أوعية العلم، من كبار الصحابة، من فقهائهم، ولا مثلا هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وعمر كان يعلمه من فوق المنبر، ونحو ذلك من المرجحات. نعم، وهكذا ذكرنا مثاله ماذا؟
صيغ
استفتاحات. نعم، وكذلك أيضا القراءات من هذا، ولما ثبت كذلك الله من الأدعية التي تقال في صلاة الجنازة أيضا فيها الثابت. نعم، إلى آخر ذلك. نعم، واصل. نعم، هل يجوز الإنكار على من اختلف معنا في شيء مما قلناه عنه أنه من اختلاف تنوع؟ إذن لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنك سوف تنكر ما ثبت مشروعيته. نعم، مثال الاختلاف تضاد، كالاختلاف مثلا في وضع اليد اليمنى على اليسرى أو إرسالهما، وضع اليد اليمنى على اليسرى أو إرسالهما، معناه واحد يدير هكذا في الصلاة ولا يدير هكذا. نعم، ولا قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام، من المأموم، قراءة المأموم خلف الإمام. أنواع كثيرة بل هو أكثر باختلاف تنوع، أكثر باختلاف تضاد من اختلاف تنوع. نعم. ها؟ نعم. لا ينكر عليه؟ لا ينكر عليه. ينكر عليه نعم. ينكر عليه إلا أن المسائل نفسها تختلف. تختلف المسائل نعم منها من حيث يعني أن المتمسك بالقول المخالف له دليل فيه شيء من ممكن نقول مما يعذر به المخالف أو ليس بذاك مثلا، ليس كمثل نقول مثلا مسألة الدعاء بعد الصلوات جماعيا، نقول هذه بدعة مباشرة وننكر بشدة على من يفعلها، بخلاف مثلا من يعني قنت في صلاة الصبح، فتختلف المسائل. وربما هنا كذلك يراعى حال الدعوة نعم، فلا يكون ربما ديدن الناس هو هذه المسألة، وربما هناك ما هو مسائل أكبر منها وأعظم منها نعم تراعى في مثل هذه المسائل نعم. ولكن يعني هذا يعتبر إرسال اليدين في الصلاة نقول أنه بدعة لم يثبت فيه دليل من الأدلة نعم ولا واحد. نعم. السؤال الذي يليه: ليست الأدعية التي وردت في دبر الصلوات متساوية في الحكم؟ أذكر ما بينها من تفاوت. ليست الأدعية التي وردت حمزة هذا المكبر أجيتك ليست الأدعية التي وردت في دبر الصلوات متساوية في الحكم أذكر ما بينها من تفاوت. نعم. فهمت السؤال؟
آية الشيخ.
ليست الأدعية التي وردت في دبر الصلوات متساوية في الحكم أذكر ما بينها من تفاوت.
الأدعية الواردة في دبر الصلوات منها ما هو ثابت ومنها ما هو غير.
فقط هذا هو الجواب. أو موسى أحدك شوف إذا كان عندك الجواب. ها؟ أبو مسلم نعم. لا ليس من حيث الصغر الكبر، لا قلت من حيث الحكم، من حيث الحكم نعم.
حكم استحباب
كلها في معناها حكم الاستحباب
بعد التشهد.
نعم طبعا بعد التشهد، بعد التشهد وبعد الصلاة الإبراهيمية
استحباب
كلها
نعم.
ولكن ذكرنا في بعضها أنها ربما بعض أهل العلم أوجبها ك نعم طاووس بن كيسان كما قلنا أنه أمر ابنه بإعادة الصلاة لأنه ترك الاستعاذة بالله من الأربع. الأربع ليست كباقي الأدعية الأخرى.
ما تقصد الشيخ؟
نعم.
ما تقصد هذا؟ نقصد الأدعية اللي بعد التشهد.
ونعم بعد التشهد طبعا هذه بعد التشهد.
مسلفة الاستعانة عذاب القبر عذاب.
هذه نعم هذه بعد التشهد. ها؟ لا أنا أقصد بعد التشهد قبل السلام. أقصد بعد التشهد قبل السلام.
هذه دخلة في التشهد؟
لا ليست دخلة في التشهد. نحن قلنا أن التشهد ينتهي عند عبده ورسوله، هنا انتهى التشهد. تفضل. هنا انتهى التشهد عند عبده ورسوله. وأما ما بعد ذلك فليس من التشهد، تأتي صلاة إبراهيم ليست من التشهد. نعم. ويأتي بعدها الاستعاذة بالله من أربع، إذن هذه قلنا بعض أهل العلم أوجبها، وربما الراجع أنها واجبة. السؤال الذي يليه: ما المراد بأدبار الصلوات في الأدعية والأذكار؟ ما المراد بأدبار الصلوات في الأدعية والأذكار؟ محمد،
أدبار الصلوات أدعية والأذكار كان يقول سلام، إذا كان دعاء، إذا كان دعاء يكون قبل السلام، وإذا كان ذكرا يكون بعد السلام.
نعم، أحسنت. إذن فهذا هو التفصيل الذي ذكرناه، وهو منسوب للشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله. إذن إذا كان ذكرا فلعله الأولى أن يكون بعد السلام. دبر الصلاة على كل حال يطلق كما قلنا، العلماء بعضهم يقول دبر الصلاة معناها بعد السلام، هذا هو دبر الصلاة، وبعضهم قال دبر الصلاة معناها آخرها، وقال دبر كل شيء منه. إذن فيما قيل فيه دبر الصلاة، هل يقال بعد السلام أم بعد السلام، بعد السلام أم قبله؟ قلنا قول فيه شيء من الوجاهة، إذا كان دعاء فقبل السلام. لماذا؟ لأن عندنا أدعية بالاتفاق أنها قبل السلام، إذن ما قبل السلام محل دعاء، قبل السلام أصل محل دعاء. وليتخير من الأدعية أعجبه إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وما إذا كان ذكرا فيكون بعد السلام، حتى اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لو وجد شخص متسعا فإنه يقولها قبل السلام، يقولها قبل السلام. وأما استغفر الله استغفر الله استغفر الله فبعد السلام، فبعد السلام. نعم، لا يظهر أنها صيغة للاستغفار. استغفر الله صيغة للاستغفار، إلا إذا قال مثلا شخص باعتبار أن الإنسان يطلب المغفرة من الله عز وجل، فمن جهة المعنى يقول الدعاء، ولكن هي في الحق صيغتها. عندما نقول الدعاء معناه يكون فيه يعني اللهم يا الله إلى آخر الكذا، والذي يسميه دعاء. وأما أستغفر الله كأنه إخبار، أنت تخبر بأنك تستغفر الله عز وجل. ما الفرق بين الخشوع والطمأنينة؟ ما الفرق بين الخشوع والطمأنينة؟ رحمك الله الافتتاح. ما الفرق بين الخشوع والطمأنينة؟
الخشوع هو الخشوع هو سكون القلب.
نعم، والطمأنينة هي، أحسنت. إذن هذا فرق، نعم، جيد بينهم. إذن الخشوع هو سكون في القلب، محله القلب وحده فقط، وسكونه طبعا بمعنى أنه تفرغه يعني استحضار ما يقال ومعنى ما يقال ومتابعته له من الذكر والأذكار والقراءة ونحو ذلك. وأما الطمأنينة هي استقرار الأعضاء زمنا ما، لا نتكلم عليه إلا عندما نقول مثلا الركوع الرفع منه، السجود الرفع منه إلى آخر ذلك من شاف، عندما تستقر الأعضاء وتذهب عنها حركتها في ذلك العضو أو في ذلك المحل الذي انتقلت عن غيره، نقول هذا ماذا؟ يقال هذا ماذا؟ طمأنينة، يقال طمأنينة. وندخل اليوم في سنن الصلاة، سنن الصلاة. نعم، وهذا هو الدرس العاشر، هذا هو الدرس العاشر من دروسنا لهذا الكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة. نعم. قال رحمه الله: الدرس العاشر سنن الصلاة. سنن الصلاة، سنن الصلاة قال منها الاستفتاح، جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر. رحمه الله. إذن إلى أن بلغ بها رحمه الله إلى 16 سنة، بل ربما هي في حق أكثر من هذا العدد، ويمكن أن نجمل فنقول كل ما لم نذكره من الأركان والواجبات فليس هو إلا سنة. ماذا بقي بعد من أعمال الصلاة إن لم يكن ركنا ولا واجبا؟ فلم يبق إلا أنه ماذا؟ سنة. لكن بقي ما معنى السنة؟ نعم، ما معنى السنة؟ إذن السنة هنا نقصد بها ما كان من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو الأقوال التي لم يرد فيها أمر، لإذ لو ورد فيها أمر لقلنا بأن هذا دليل على الوجوب، لم يرد فيها أمر واستمر على فعلها، لم تنسخ ولا هي من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، واستمر عليها، بل وربما استمر عليها حتى الخلفاء الراشدون، فيقال سنة. سنة، سنة بمعنى يعني تسنن به، من دأب على فعله يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذلك هنا إذا فهمنا السنة بهذا المعنى حتى يساعدنا على فهم ما معنى البدعة، أو البدعة في بعض صورها، أو نحكم على الفعل بأنه بدعة في وضع من أوضاعه. لا نقول مثلا لو أن شخصا بعد صلاة مثلا من الصلوات رفع يديه وأخذ يذكر الله عز وجل، لا نقول أن هذا بدعة، لأنه مشروع رفع اليدين في الدعاء، والدعاء مشروع. فلو أنه رفع يديه مرة أو مرتين ربما، ما دام يظهر عليه كأنه على وجه التزام الإطلاق الوارد في الأدعية، فنقول أن هذا دعا الله عز وجل. لكن لو أنه أخذ بعد كل صلاة، بعد كل صلاة، أو بعد صلاة مثلا من الصلوات، بعد الظهر دائما، بعد الظهر دائما، بعد الظهر التزم التزاما، نقول له هذا صار بدعة، لأنك ضاهيت به السنة. السنة هي ذلك الفعل أو القول الذي دأب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، دار عقدك على وجه التعبد والالتزام. فإذا شابهت به ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله، فتكون قد ابتدعت. سوف نقول لك ما دليل هذا العمل. تقول أنت مثلا يعني أليس هناك النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة؟ نقول صحيح الدعاء العبادة، لكن لا، نحن لا نسألك عن الدعاء هو العبادة، نحن نسألك عن التزام الدعاء بعد الصلوات، نحن نسألك عن التزام الدعاء بعد الصلوات. فالتزامه كأنك تشبهه بالمشروع الذي ثبتت مشروعيته والتسنن به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دأب عليه. فعل منسوخ لا يسمى سنة، النبي عليه السلام نسخ، كان يفعله ثم تركه لأجل أنه نسخ، أو فعله ممكن مرة، مثلا النبي عليه السلام حمل أميمة بنت ابنته زينب رضي الله عنها في بعض الأحوال في الصلاة، فلا يقول أحد أنا كل ما قمت للصلاة أبحث عن واحدة من بناتي ونرفدها وأبقى هكذاك معها في الصلاة، ويقول لنا النبي عليه السلام فعله رحمه الله، ويقول لنا النبي عليه السلام فعله، أقول صح فعله، ولكن لم يلتزمه في صلواته أنه يفعله. فإذا أنت فعلته على الوجه الذي فعله النبي عليه السلام نقول لك لا بأس، إذا ابنتك ولا ابنت ابنتك ولا لأخذك وحملتها في الصلاة تستدلنا بهذا الفعل، ولكن رأيناك كلما أردت أن تصلي تبحث عن صبي وتحمله في الصلاة وتستدل على فعلك هذا، يعني لا، هنا ليس هكذا التسنن. نعم، الحمد لله. إذن كل فعل من الأفعال أو الأقوال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، لأنه إذا أمر به صار واجبا، لم يأمر به نعم. بل بعضهم يقول يفعله كذلك الخلفاء الراشدين بعده، معنى الأمة يعني فعلت تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي يصطلح عليه أنه سنة، يصطلح عليه أنه سنة. وإلا فانتبهوا أيها الإخوة، السنة تطلق ويراد بها أحيانا ما يقابل البدعة، أو ربما يقابل البدعة العقدية، فيقال أهل السنة، أهل السنة في مقابل أهل البدعة. وألفت كتب في بيان معتقد أهل السنة ما تضمنت شيء من هذا الذي نحن فيه الآن، سنن الصلاة ولا سنن الوضوء ولا الصوم ولا كذا، لا، وإنما تضمنت مسائل عقدية، عقدية تميز بها أهل السنة وفارقوا بها أهل البدع. نعم. وأطلقت السنة كذلك، هذا الإطلاق الذي نحن فيه وهو إطلاق الفقهاء، إلا أنه للأسف بعض الناس فهموا السنة كأنه السنة معنى ذلك الشيء الذي ماذا يعني لا داعي لأن تهتم به. نعم، كما بالأمس خبرنا واحد قال له لك هذا لا مندوب، يعني لا مندوب بمعنى يعني كأنك يمكنك تتهاون به ولا نعم، لغة لغة هي الطريقة. نعم صح. نعم، قال رحمه الله سنن الصلاة، قال سنن الصلاة ومنها الاستفتاح، الاستفتاح الذي ذكرنا بعض الأدلة على وجوبه وهو قول لبعض أهل العلم، لأنه ورد الأمر به في حديث المسيء صلاته. الاستفتاح المقصود به أن تأتي بدعاء من أدعية الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، اللهم باعد بيني وبينه، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى أشهدك ولا إله غيرك. نعم، إذن الاستفتاح وهو سنة قولية، سنة قولية. نعم، ومتى ما قلنا عن سنة من السنن أنها سنة فماذا يعني هذا بالنسبة إلى مقابلته مع ما سبق؟ أنه إذا ترك ليس فيه سجود سهو، لا يحتاج إلى سجود سهو، ومن تركه عمدا، ومن تركه عمدا فلا تبطل صلاته كما قلنا أنها تبطل بترك الواجب. نعم، قال على كل حال سترون فيها اختلافا صراحة، لأن بعض الأشياء التي احنا نسميها سنة ممكن ما لكي يعد عندها من الواجبات أو عكس ذلك. نعم نعم، الثواب لا شك فيها ثواب، من تعمد تركها فاته ثواب، من تعمد ترك السنة سواء في الصلاة ولا خارج الصلاة فاته ذلك الأجر المترتب. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ليصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا نصفها، ربعها، ثمنها، سلسها، حتى وصل إلى عشرها. وهذا بحسب ما بحسب يعني اجتهاد صاحبها على السنن والإتيان بجميع ما يعرفه من أمور الصلاة. نعم، ثانيا قال جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده، قبل الركوع وبعده، هكذا قال الشيخ. نعم، ومعروف أنه من اختيارات رحمه الله. إذن جعل كف اليد، هذه الكف، هذه الكف، كف اليد اليمنى على ظهر الكف، يسمعناها كأن الظهر أنه تقول تفعل هكذا، ظهر كلام الشيخ تفعل هكذا، هكذا الكف على الكف. نعم، ولكن هذا في الحق صراحة ربما الأولى أن نقول كما حقق الشيخ الألباني رحمه الله أن تجعلها على هذا الموضع على المعصم هذا الرصد، هذا تجعل يدك عليه هكذا، هذا هو الصدر تجعل هكذا. نعم، وهناك قول كذلك أنك جعل على الذراع، لكن إن شاء الله الأقرب إلى السنة هو هذه الصفة، سواء بسطتها وهو الذي يسمى الوضع، هذا الوضع، وسواء قبضت، قبضت هذا يسمى ملاء القبض، هذا ينقل القبض وهذا ينقل الوضع. والجمع بينهما بدعة، هذا هذا القبض بالخصر والإبهام وهذا الوضع بدعة لم يثبت. إذن إما وضع وإما قبض فقط، وموضعه الصدر، الصدر. أما تحت الصدر الذي هو مذهب الشافعية لم يثبت، وأما تحت السرة الذي هو مذهب الأحناف كذلك لم يثبت، فيه أدلة ضعيفة. والصحيح ما روي عن وائل بن حجر رضي الله عنهما أنه فوق الصدر، ومن أراد من كذلك أن يتوثق فليرجع إلى تفسير ابن كثير رحمه الله عند قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ثبت عن ابن مسعود وابن عباس وعدد من الصحابة أي ضع يدك اليمنى على اليسرى عند النحر، هذا هو النحر. نعم. فإذن هذه الهيئة تامة كاملة، من أراد أن يعني يأتي بالسنة على وجهها وتمامها وكمالها. نعم
نعم.
وأما هذا في الحق هذا لا، ماذا؟ أو جمع يديه خلاص، جمع يديه. وهذه الهيئة كما تعلمون على كل حال هي أقرب إلى الخشوع والتذلل، وأما إرسال اليدين فهي ربما أشبه بما قال الله عز وجل إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فيها ما فيها من الارتخاء. نعم. والأطراف إذا لم تنضبط هكذا يعني صاحبها ممكن يجي تبقى تمشي وتتحرك وما إلى ذلك مما يكون. نعم. وربما الناس إلى اليوم ما زال بعضهم متعصب للمذهب، يقول بأن المذهب المالكي هو إرسال اليدين. أقول التدقيق في الاسم هو الإرسال ليس السدل كما ربما نسمعه، إرسال اليدين، ينقل إرسال اليدين. وهذا القبض، ومالك رحمه الله الذي ثبت عنه في الموطأ وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة بوب له رحمه الله. نعم. فثبت عن مالك وثبت عن غير مالك من الأئمة في كتبهم، في السنن، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، يعني أمر لم يكن على كل حال فيه ما فيه من هذا الذي، وإنما حدث الجدال فيه والكلام فيه عندما جاءت رواية عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله عن مالك رحمه الله قال أنني أكرهه في الفرض. والذي يكرهه في الفرض حسب التحقيق العلمي على كل حال أنه الذي للاعتماد ليس للتسنن، الذي للاعتماد. وإلا فما الفرق بين الفرض والنفل؟ ما الفرق بين الفرض والنفل؟ النفل لا إشكال فيه، والفرض يعني كيهه، وهو الذي روى وضع اليمنى على اليسرى مالك رحمه الله. نعم. وكتاب ألفه أحد علماء الجزائر واسمه ابن عزوز، ابن عزوز المالكي رحمه الله، سماه هيئة الناس، أي له من أصل جزائري ابن عزوز، لا ليس تونس، ربما استقر بالمقام في تونس فقط. ابن عزوز المالكي رحمه الله ألف كتاب سماه هيئة الناس في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام المالك، هو مذهب الإمام المالك، وهذا الذي يعني ذهب إليه ابن القاسم رحمه الله واشتهر وانتشر، صار كأنه عند أهل المغرب يعني سنة، صار كأنه سنة عندهم، بل الذي يفعل خلافه هذا علامة على أنه وهابي، إذا يقبض واحد وهابي. لذلك ابن بطوطة هذا الذي تسمعون به الرحالة ذهب في رحلته ووصل إلى أراضي العراق وإيران تلك النواحي ورآه يرسل يديه ظنوا أنه شيعي، لأن الشيعة طبعا لا يضع اليمنى على اليسرى، ظنوه بأنه من الروافض الشيعة فأهموا به. نعم. إلا بعدما أوضح لهم بأنه هو إنما هو على مذهب مالك ويرسل يديه. نعم. قطع وقع فضل No. والرواية المشهورة أكرهه في القبض هكذا في الفرض وأجوز نحو ذلك في النفل هكذا في المدونة. إذا كانت هناك رواية أخرى لا إشكال، ولكن المشكلة ليس هنا، هذه الرواية عند أهل الحديث تسمى شذة. الرواة عن مالك رحمه الله المدنيين والعراقيين وغيرهم كلهم روى عنه القبض، عبد الرحمن بن القاسم وحده الذي روى عنه الإرسال إرسال اليدين، وهذه عند أهل الحديث قالوا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فيحكمون على هذه الرواية بأنها شاذة، والشاذ من أقسام الضعيف، الشاذ من أقسام الضعيف. نعم، وما روي عن الصحابة شيء يعني فوق الحصر على كل حال. وحتى المالك رحمه الله المنصفين منهم الذين يعني اجتهدوا وحققوا رأوا بأن هذا إنما هو فقط رواية عن القاسم وهي وهم من أوهامه رحمه الله، وغيره من تلامذة مالك رووا عنه الوضع أو رووا عنه القبض، وحاشى مالك رحمه الله أن يخالف الأمة في مسألة مشهورة مثل هذه لوضع اليمنى على اليسرى، حتى قال بعضهم القبض، بعض الشناقطة يقول القبض والرفع مما صح، القبض والرفع مما القبض والرفع مما صح من سنني عن النبي بلا نقص ولا وهن، فلا تكن يا صحيح العقل متبعا أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن. إذن هذا نعم أصحاب من وأما الملكي على كل حال هم عندهم تنظر في وجهك ما تنظرش في موضوع سيرك، ممكن يقرأون في شيء بالكتب كما يقرأون كذلك أحاديث لعن الله زائرة القبور متخذين على المساجد يقرأونها، لكن يعني يمرون عليها فقط. لم يذكره نعم، ولكن الاستدلال سقيم، ما تستطيع أن تقول كل ما لم يذكره في حديث المسيء صلاته، نحن قلنا حديث المسيء صلاته وعلى الواجبات فلو ذكر لكان واجبا، نعم نحن ما قلنا واجب، نحن نذكره في السنن، هو لو ذكر في هذا يمكن أن يستدل به من قال بأنه ليس واجب، نوافق نقول نعم هو ليس بواجب، ولكن حديث المسيء صلاته لم يحتوي على التشهد الأخير. لا الفتحة فيها لكل حال صحيح، نعم هو حديث كبير جدا على كل حال، نعم ولكن هو موجود في الفاتحة موجود فيه، ولكن التشهد الأخير ليس فيه، نعم فلذلك ما يستطيع رواية يعني ما لم يأتي في، لكن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم أقل هو حديث متواتر فمتواتر، نعم حديث وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، نعم أو يقول أحدهم وقد صرح قال تركت القبض خشية أن أعاب أو أن يغتابني الملأ اغتيابا أو أن يقول قبضت جهلا ولم يقبض أبوك حنضباب، نعم يقول تركت القبض خشية أن أعاب أو أن يغتابني الملأ اغتيابا، هذا أحد الشناقط كذلك، أو أن نعم قال أو أن يغتابني الملأ اغتيابا أو أن يقول قبضت جهلا ولم يقبض أبوك حنضباب، فترك معناها أنت أبوك أعلم منك لم يقبض حنضبابه وأنت قبضت، قال تركت القبض لأجل هذا فقط لئلا يقول له هذا الكلام، نعم والكلام السخيف كذلك الذي ربما تسمع من بعض العوام الناس يقول لك هذا الصحابة كانوا يفعلون هكذا من أجل أنه كان بعضهم عنده الأصنام يجعلها في إبطه فعندما يفعلها هكذا حتى تسقط، نعم ولا شك ربما سمعوه من بعض الفقهاء للأسف، نعم إذن قلنا السنة الثانية من السنن جعل كف اليد اليمنى على اليسرى، إذن كيفية إن شاء الله اتضحت، فوق الصدر، هذا هو المحل، ليس تحت الصدر ولا تحت السرة، ولا تحت السرة. بعض العلماء يقول تحت السرة هذا موضع عورة، موضع عورة كيف تضع فيه؟ هذا ربما خير من الإرسال. ها؟ بين السرة والصدر، يعني تحت صدر. هذا هو الذي قلنا مذهب الشافعية، ولم يثبت، وإنما الثابت ووضعها على الصدر، وضعهما على الصدر. إذن قال حين القيام قبل الركوع وبعده، هكذا ذهب الشيخ رحمه الله، وبعده كأنه عموم القيام فقط، استعمل العموم هنا لإفادة أن كل قيام في الصلاة فتوضع اليمنى، وإلا ليس له دليل آخر إلا هذا. نعم. ثالثا رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. إذن هذا كذلك، هذا الرفع كذلك معروف أيضا، أن يرفع واحد منا يديه هكذا، إما حذو المنكبين، أذم المنكبين، وإما حذو الأذنين، يرفعهم شوية فقط، إما هكذا وإما هكذا، كله ثابت. موافق للتكبير أو قبله أو بعده، كل ذلك ثابت. فيقول مثلا موافقا يقول الله أكبر، أو بعده أي التكبير بعده يفعل هكذا الله أكبر، أو التكبير قبله يقول الله أكبر، كل ذلك إن شاء الله صحيح ثابت. هذا كله تجدونه مفصلا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني رحمه الله. إذن هذا التكبير، وهو آكد من التكبيرات الأخرى الثلاثة، هذا التكبير الأول، ولعلكم ربما تجدون بعض الإباضية لا يفعلونه، يدخل في الصلاة الله أكبر، وبعض الناس يزيدها فحش، يقول لك ترك تكبيرة الإحرام، ولو ترك تكبيرة الإحرام لبطلت صلاته، وإنما هو ترك الرفع فقط، ترك الرفع ليس ترك تكبيرة الإحرام، لو ترك تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة. نعم. إذن التكبير هذا هو التكبير الأول، وكذلك التكبير عند الركوع، عندما تكمل القراءة تريد أن تركع تقول الله أكبر وتركع، وعند الرفع منه كذلك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وترفع، وعند أيضا القيام إلى الركعة الثالثة. تعلمون أننا عندما نقوم الركعة الثالثة يعني نأتي بجلسة الاستراحة ثم نقوم، عفوا التشهد، عفوا التشهد، فإن شئت فعلته وأنت جالس في الأرض أو بعد قيامك، وربما بعد القيام أثبت وأنت في الأرض تأتي به، أو بعد أن تستقيم قائما تأتي به. نعم. إذن هذه مواضع ثلاثة، وثبت على كل حال في غير هذه المواضع، ثبت أحيانا عند السجود، عند الرفع منه، عند الهوي إلى السجود والأخذ، ولكن هذه المواضع الأربعة هي الأكثر ثبوتا، حتى قيل أن ثلاثة منها متواترة. إذن رفع اليدين مضمومتي الأصابع، قال مضمومتي الأصابع، مش هكذا كله إلى آخره. نعم. ورأينا بعض الناس يفعل واحد طريقة يتحرك كأنه هكذا معناه كأنه شعره شبغي يدير هكذا لحد ودني، مش لابد في الحق الإبهام من السلسة، وإن شاء الله أي إنسان يفعل هكذا خلاص وقعت المحاذاة، وإذا كان هكذا فكذلك ثابت. نعم. إذن مضمومتي الأصابع، قال مضمومتي الأصابع بمعنى أصابعها غير مفرقة ولا أيضا مقبوضة، قال رابعا ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. إذن كما تعلمون نحن في الركوع نقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ويسبح الإنسان ما شاء الله. نعم. والمعتدل صراحة أن الإنسان إذا كان سيما يصلي بالناس لا يزيدهم على خمسة ونحو هذا العدد، يعني الصلاة مع الناس، وإذا كان وحده فيسبح ما شاء. نعم. ما شاء، بل النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه كان يجعل ركوعه فسجوده فرفع من الركوع قريبا من السواء، قريبا من السواء. وليس من السنة أن تقرأ ركعة أو قياما طويلا وتأتي بركوع خفيف، ليس من السنة، خلاف السنة التي ربما كثير الناس يؤمن بخلافها، يركع واحد ركعة طويلة ويأتي بركوع خفيف ربما في تسبيحتين أو ثلاثة فقط. إذن أعطوا لكل ركعة حظها من السجود أو ركوع أو نحو هذا الحديث. إذن فالركوع يتناسب مع القيام، يعني كون مثلا القيام طويل والركوع والسجود خفيف جدا هذا ليس هو الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع. إذن الوجوب إنما هو بواحدة، سبحان ربي العظيم، واحدة تكفي. إذا أدركت الإمام ركعا وأدركت معه تسبيحة واحدة فقد أتيت بالواجب، وهكذا كذلك في السجود. قال ما زاد على، خامسا، ما زاد على قولي ربنا ولك الحمد، أي ما زاد من الذكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ربنا ولك الحمد ملء السماوات من الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء المجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. هذا يعني إنما هو سنة، سنة. وعندما نقول سنة لا نقولها كما يقولها كثير من السنة، سنة يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك سنتي أو من رغب عن سنتي فليس مني. قال ما زاد على قولي ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. قد يقول قائل منا لماذا واحدة واحدة هكذا؟ نعم واحدة لأن الامتثال في الأوامر يقع بواحدة، أي شيء أمرنا به الشارع الامتثال يقع بواحدة ما لم يأتي الدليل على المطلوب تكرارها بعدد معين. الامتثال يقع بالإتيان بالفعل مرة واحدة فقط يكفي في ذلك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذن إذا صليت عليه مرة واحدة تكون قد امتثلت، إلا أنه لما ربطه أحيانا بذكره فيكون كلما ذكر تأتي به. نعم. قال وما زاد على قولي ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي، هو الثابت مرتين. سادسا جعلوا الرأس حيال الظهر في الركوع، وهذه كذلك سنة فعلية، يعني الهيئة الصحيحة الثابتة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون رأسه مع ظهره يعني على مستوى واحد، ليس قانعا رأسه ولا رافعا له، يعني تكون مستوي. هذا هو الركوع التام، الركوع التام نعم يكون على هذه الصفة. هذه الصفة لو أننا رأينا مثلا شخصا يعني كأنه أخل بها، بعض الناس تشوفوا هكذا يعني هبط رأسه هبوط كبير جدا، فالنبي على أن السنة، السنة من سنن الصلاة وأنك تسوي بين ظهرك وبين رأسك. نعم. قال مجافاة العضدين عن الجانبين والبطن عن 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 عن, عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود. نعم كثير من الناس تراهم في سجودهم مجتمع كامل، يعني تلقى مثلا يديه لاصقة في فخذه وبطنه كذلك في فخذه وعضده ملتصق كذلك هكذا. نعم. والسنة أنه يجافي بين هذه جميعا هكذا، هذا تجافي منها وبطنه متجافي عن فخذه. نعم هذا. وبعض الناس ترى ربما هي حالة من حال 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 التكسل، وحالة كسل واضح. نعم أن صاحبها لا يفعلها إلا وهو كسول قائم للصلاة، كأن الذي يتحرك منه نحو السجود إنما هو جبهته فقط، بل حتى قدمه تراها كأنه يود أنه لم تقتلع من مكانه، تبقى في حالها التي هو عليها في حال جلوس. نعم، ولكن الحق ولا بد أن يقوم بجميعه ويسجد. نعم، والنبي عليه السلام كان يفرج بين يديه، نعم، تفريجا. قال الصحابة: إن كنا لنأوي، نأوي معنا نشفق على النبي عليه السلام عندما نرى في تلك الحال. نعم، وفي رواية يقول أنه إن كانت البهمة، بهمة معناها الصغار، الشيه، تمر من هذا الموضع لأجل ما كان صلى الله عليه وسلم يفرج تفريج كبير جدا. نعم، وهكذا كذلك يقال أيضا عند الهوي إلى السجود، بعض الناس كذلك يهوي وهو كذلك منضم، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل. ربما تجدون في بعض الكتب الفقهية المرأة يقول لك لا، المرأة لابد أن تضم روحها وتجمع روحها والأخذ، هي في الصلاة ومرة في الشارع، هي في صلاتها في بيتها ولابسة اللباس الساتر، فإذا تفعل مثل ما يفعل الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة واحدة وما قال هذه للرجل للرجال وهذه للنساء، وإنما قال لعموم أمته: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء في الحديث: النساء شقائق الرجال، كل ما من أحكام للرجال يدخل فيه النساء إلا ما استثناه الشارع، حتى الجهر في الصلاة. نعم، ممكن بعضكم قد يتفاجئ يقول: واش المرأة تجهر في الصلاة؟ نعم تجهر، المرأة تجهر في الصلاة، ولكن ماذا تتصور الجهر؟ ليس معناها الجهر يعني تجهر بمعنى أن يسمعها حتى الجيران ولا يسمعها الناس في الشارع ولا حياتي. لا، المهم تجهر القدر الذي يسمى جهرا. ها؟ ماذا؟ أقله. نعم، المهم تجهر جهرا، ليس معناها كأنها ونحن حتى نحن الزائد عن الصوت لا داعي له، لو أن إنسان مثلا يصلي لنفسه ثم يرفع صوته ورفع قوي، نقول لماذا تعيط؟ لماذا ترفع صوتك؟ ما وراك مؤمن، ما وراك كذا، أنت إنما تصلي لنفسك، خفض من صوتك. وكذلك إذا رأينا بعض الأئمة كأنه مريض، الله أكبر، ترونه وراء متعمد فقط على المسمع، والله تقول كأنه مريض وكان يعيط، وإذا خرج من الصلاة تراه يرفع صوته في الأذكار، وإذا دخل الصلاة يتمرد، يبقى يخفض صوته، وهو إمام، هو إمام، واجب عليه في الحق أن يسمع الناس، أن يسمع الناس، بل إذا رأى الأعداد زادت يسمعهم حتى إذا ينقطع صوته، بل إذا رأى صوته انقطع وعرف بأن مثلا الصوت كذا كذا يتخذ له مسمع، يتخذ مسمع في هذه الحالة، هو إمامهم كما يسمعهم قراءته ويسمعهم كذلك تكبيره وتسميعه ونحو ذلك. إذن المرأة كذلك طبعا هي المرأة أصلها حية، فيها حياء وفيها انقباض، إذا كانت المرأة طبعا يعني باقية على حيائها فطبعا سوف تجد من نفسها أنها، سيما إذا علمت بأن هناك مثلا رجال في البيت في الغرفة الأخرى، طبعا لن ترفع صوتها وإنما تخفضه بقدر ما لا يصير الجهر سرا، هي تستطيع أن تجهر جهرا لا يمكن أبدا، يعني نقول يعني مخالف لأنوثتها ولا خرج بها عن أنوثتها. هي إذا قالت مثلا إذا قرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا جهر، هذا جهر، فتجهر إذن في الصلوات الجهرية. نعم، وتسر في الصلوات السرية. نعم، وأما كونها تقول جهر ساقط عنها بالكل، لا حتى أقل الجهر لا يوجد عندها، هذا يعني صراحة قول ذهب إليه من ذهب من العلماء من غير أن يكون له دليل إلا هذا الدليل العام الذي هو ما طلب من المرأة من الستر والمبالغة في الستر. نعم، ولا يكفي في الحق، وإنما يطلب منها المقدار الذي لا يخرج بها حتى تصير كأنها متهتكة ترفع صوتها حتى يسمع الجيران ولا لا. على أي الإخوة لتنتبه له وتنبه عليه، لأنه في الحق إذا احتكموا إلى قاعدة المالكية في الباب بعد التحقيق يقال لهم عليكم سجود سهو قبلي لمن أسر في محل جهر. تبقى جيدا، يعني في حق صراحة المذهب نراه أنه غير صحيح، ولكن إذا أسر شخص في محل جهر عند مالكية فعليه سجود قبل، وسجود قبل إذا ترك لا لا كيف تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة حتى البعد إذا تركه يأتي به، ولكنه فقط يأتي به من تتذكره ولو من بعد عام كما قيل. نعم، ولكن أقصد يعني إذا هما تحاكموا لقوا على الملكية، هذه القاعدة. نقول أولا ما هو الدليل على أنك المرأة تسر؟ شئني بدليل. لا يكفي هذه الاجتهادات التي يقول لك المرأة صح يعني مطلوب منها الستر وتبالغ في الستر وكذا وكذا، صح كلام نعم معتبر في الشريعة، ولكن ليس إلى درجة أنها تستبدل السر بالجهل وترك إليه كأنه حكم شرعي ثابت. من أين؟ نعم، إذن بعد ذلك إذا قلنا كيف هذا الإنسان الذي يسر في محل جهل؟ إذن قلت على قواعد مالكية تكون هكذا حال الصلاة، ولكن إن شاء الله الصحيح أن من أسر في محل جهر أو جهر في محل السر لا يترتب عليه سجود. إصرار والجهر في الصلوات قد يقع لأي واحد منا ممكن جدا، فلا يترتب عليه سرا سجودا لا قبليا ولا بعديا. نعم، هذه مسألة لو تركتها أحسن، هي في الحقيقة سر الأمن أن تصلي هي بالنساء، وهذا مذهب الشافعية وثبت عن بعض أمهات المؤمنين. نعم، فأقول خصوصا قلت الجهر، جهر المرأة في الصلاة مثلها مثل الرجل، إلا أنه نعم هي باعتبار أنها أنثى مطلوب منها أن تتستر في صوتها كما أنها تخف، وهذا في الحق إنما نخاطب تلك المرأة التي هي متستر حية على طبيعة النساء، وأما تلك التي تزغرت في الشوارع نعم وترفع صوتها بالولولة، هذا ماذا يقال فيها؟ هذه بقي لها شيء كلام. نعم نعم، وفي الصلاة تسر. نعم، في الحق لا نعرف الدليل لأنه عور المرأة، يمكنها أن تتكلم، ولكن مطلوب منها شرعا كما قال تبارك وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وإن مطلوب منها فقط أنه لا نقول بعبارة أن لا تزيد في نسبة الأنوثة في صوتها. هي المرأة ممكن جدا تتكلم بصوت قادرة تخشن صوتها وقادرة تأنثه، بمعنى ترققه وتلينه وتلحن به بحيث يكون فيه الأنوثة زائدة عن معتادها. هذا نعم، بل إذا ثبت عن بعض من نسمع أنها كانت تدخل أصبعها من أجل أن تغير من صوتها، فلعله هذا. نعم نعم، سادسا جعل الرأس حيال الظهر، سابعا مجافاة العضدين عن الجنب عن الجنبين والبطن، والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود. نعم إلزام المرأة بالتجافي، بالانقباض ولا بالتجافي، عكس التجافي. نعم، هذا هو الذي ذكرناه. نعم، قلنا أن ما ذكرناه من التجافي بالنسبة للرجال لا فرق في ذلك، وثبت عن أم الدرداء وهي امرأة فقيهة كانت تصلي كما يصلي الرجل. نعم لا لا، هذا من كلامها فقط، ما عنده حتى أصلا. لا لا، هذه المرأة في الحق مثل الرجل، لا فرق بين الرجل والمرأة سواء في التجافي وسواء في الإسرار والجهر، لا فرق بينهما. ومعروف أن المرأة على كل حال في غالب الأحوال سوف تصلي في بيتها، سوف تصلي في بيتها، بل في بيتها إذا صلت خير لها أن تصلي في ربما في 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 حجرتها، خلا من تصلي مثلا في الفناء ولا في السطح ولا في مكان هكذا يحتمل ان يطلع عليها الناس، مبالغة منها في الستر، وهي مأجورة ان شاء الله على هذا العمل. نعم، ثامنا قال رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، رفع الذراعين عن الأرض. يعني بعض الناس يسجد هكذا، هكذا يبسط ذراعيه على الأرض، وهذا كذلك فيه النهي، فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بسط ذراعه في الأرض وقع في النهي، وهذا النهي الذي ترتب عليه أنه يأثم، يأثم بهذا البسط. نعم. ويكون كذلك ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه الهيئة اللي هو كون الإنسان عند السجود بسطيله هكذا من الأرض، لو لا بد فحقا يرفع على الأرض، هذه السنة. وأما هكذا هذا يعني افتراش السبع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا من السنن جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين. نعم، هذه الهيئة تسمى الافتراش من السنة. الواحد منا إذا كان لا مانع يمنعه أن يأتي بها، بل ويواظب عليها أن يفترش رجله اليسرى، يفترشها، يفترشها معناه يجلس عليها كذا، يكون جالس عليها. وأما اليمنى فينصبها، تكون إلى جانبها هكذا مصوف، وتكون أصابعها يستقبل بما استطاع منها القبلة، فلهكذا ما يفعل هكذا كما عندنا بعض الناس، فلهكذا في استقبال القبلة كذلك. إذن هذه ينصبها اليمنى، وهذه يفرشها ليجلس عليها. وهذا إنما يكون في بين السجدتين وفي الصلوات التي فيها ركعتين فقط ثنائية كالصبح أو النوافل، النوافل مطلقا اللي فيها ركعتين يفترش. والمقصود الافتراش افتراش اليسرى، يفترش من يجعلها كالفراش يجلس عليها. هذه الهيئة سنة، هذه الهيئة التزامها سنة، وإلا في حق الشخص لو جلس بأي هيئة اتفقت له يعني لحسب ليساعده هو ما رعى في ذلك السنة يكون جلس على حقق الجلوس، ولكنه لم يحق هذه الصفة فليس له أجر عليها، وإنما هو راه جالس فقط. لأن بعض الناس على كل حال لهم تفننات في الجلوسات. نعم. ولكن التزام هذا على أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الأجر الذي هو التزام السنة. نعم. ثم نعم نصبهما، نعم. تقصد بين السجدتين وتقصد أثناء السجود؟ لعلك تريد الإقعاء، هكذا هذا النوع من الإقعاء. والإقعاء على قسمين، الإقعاء على قسمين، وكإقعاء يسمى إقعاء الكلب منهي عنه مطلقا في الصلاة، وصفته أن الواحد يجلس بين قدميه، هكذا فسر على كل حال. وبعضهم فسره، وهذا هو التفسير الذي كان عندي عام قبل، أن الواحد يقوم هكذا ويقوم كذلك رجليه وكفين هكذا ويدير جهوره، وهي هيئة ترون الكلاب طبعا واضحة عندهم. الكلب إذا رأيتموه واقف هكذا ترونه واقف ونصب رجليه الأماميتين هكذا أمامه، وقاعد على وريكيه مباشرا بهما الأرض، والرجلين الخلفية ما مش عارف كيف هذا يجي، لكن أماميتين منتصبتين. هذه صفة. والصفة الثانية أن يفتح رجليه، يفتح رجليه ويجلس ويباشر، يباشر بمقعدته الأرض مباشرة. هذه صفة الإقعاء المنهي عنه الذي لم يثبت ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك إقعاء ثابت لكن بين السجدتين، ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال هذه سنة نبيكم، وهو أن تنصب رجليك وتقعد على العقبين، تقعد رجليك كما هكذاك، نعم، وتستقبل بأصابع القبلة طبعا، وتقعد على العقبين. تضح هذه الصورة؟ لا. نعم، هذا إقعاء جائز بين السجدتين فقط، ليس في الاستراحة كما نرى بعض الناس يفعله أحيانا. نعم، ثابت على نفسه. إذن هذه الهيئة ثابتة كذلك. هذا هو. نعم هو ربما الإنسان يختارها في حالة المرض، فإذا علم بأنه منهي عنها يفعل أي هي أخرى إلا هذه، لأنه ربما عندما تصور البعض الناس يقول لك كيف هذا، كيف ما يش حتى أقرب للجلوس. ولو فسرت مثلا بهذه الجلسة التي هي أنك تقعد بين رجليك تكون يعني أقرب، لكن هذه واحد يوقف ذاك. ولكن رأينا بعض الناس عندما يبغي يوقف يفعل هكذا تماما مثل هيئة يعني جلوس الكلب، يفعل هكذا ثم كأنه يساعد بيديه ويقوم. نعم الصبيان ما عندي علم هل يختصاص الصبيان ولا، لكن المهم هذه أي صورتها لا منع عنه، حتى لولا أن نقول لا فعلنا أمامكم يعني استطاعوا مثلتين استطاع فعلهم. ها أنت تقصد هذه مباشرة مباشرة الورك بالأرض؟ نعم هذه قلنا أحد تفسير للإيقاع. نعم سوف نعلن له نأتي إن شاء الله. نعم قال عاشرا التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. هذا يسمى التورك. التورك مصدر من تورك، تورك معناها باشر بوركه الأرض، والورك تقال لأعلى الفخذ ينقل الورك والوركين. نعم بمعنى أنه عندما يجلس يفضي بوركه هذا إلى الأرض، مقصود الورك الأيسر يفضي به إلى الأرض. رجله التي كان يفترشها اليسرى ماذا يفعل بها؟ يعني يخرجها من تحت ساقه اليمنى، يخرجها من تحت ساقه اليمنى. ما هي وضعية رجله اليمنى؟ تكون اليمنى كذلك كما كانت في حال الافتراش، قائمة هكذا ومستقبلا بأصابع القبلة. هذا هو هيئة من هيئات التورك التي فسر بها، ولعلها هي الأقرب إلى الصواب كما هو يظهر من كلام الشيخ، وإلا فسر التورك بغير هذا. هذا يسمى التورك. التورك قلنا مأخوذ كأنه مشتق من اسم عين من الورك، وقديما كان العرب يقول الإرك مصرعة، العرب كان يقول الإرك مصرعة، والإرك كان يفعل الناس الكبار قديما من مهارة في ركوب الحمير، أنك تجد واحد يجعل رجليه من جهة واحدة هو خطير، يعني الشخص ممكن جدا يسقط فيقع له ما يقع منه. نعم كان العرب يقول الإرك مصرعة، مصرعة يعني الشخص عرض نفسه للخطر. إذن التورك يقال لهذه الهيئة، هذا محمد التورك. نعم قلنا التورك أعيد مرة أخرى هو أن يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، يعني يقعد عليها، ثم يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه، لأنك أنت عندما تنصب ساقك اليمنى رجلك اليمنى سوف يكون تحت الساق ماذا؟ فراغ، يعني تدخل تحته ماذا؟ الرجل اليسرى. وهذه الهيئة لو تأملتم تجدون أنها هيئة الشخص الذي ليس مستوفزا للقيام، بخلاف الافتراش. الافتراش كأن صاحبه مستعد للقيام، وهي هيئة ربما لو تأملتم كثير من المسنين، وليس المسنين أقصد البدين، لا يستطيعها، أو إذا استطاعها ربما لا يستطيعها لوقت طويل، لأن معنى ذلك سوف هو يكون يحمل نفسه برجله اليسرى. بينما التورك هي هيئة يعني صاحبها كأنه ليس له بعد ذلك قيام في الصلاة، هذا هو آخر ركعتين. وهذا كثير ما يساعدنا نحن إذا دخلنا إلى الصلاة مسبوقين وجدناهم جالسين، فماذا نفعل؟ ننظر في بعض من يتسنن في الحقيقة، ليس كل واحد، لأن الناس راهم لهم في ذلك مذاهب، فإذا رأيناه مفترسون قلنا مباشرة هذه الجلسة الأخيرة إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا رأيناه مفترسين نقول فيه أمل مازال بقية ركعتين. نعم، هذا 11. نعم، قال 10 التورك، 11 الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء. حمدك الله، وتحريكها عند الدعاء. إذن الإشارة، هذه الإشارة، هذه هي الإشارة، يمدها والتحريك هذا هو. إذن يشير بها ويحركها في أثناء، الشيخ يقول كأنك لا تحركها إلا عند الدعاء، وأما في غير الدعاء تبقيها مشير من غير حركة، ولكن كل حال الواحد يستطيع أن يبحث في ذلك، فلعله الراجح أنها تحرك ويشار بها في أثناء التشهد كله دعاء وغير دعاء، حتى يعني التشهد كله دعاء، حتى وإن لم يكن في أول التشهد دعاء فهو مقدمة للدعاء. الدعاء لا ينفصل عن حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي كالمقدمة له. نعم، إذن يشير بها. بمعنى لو رأينا شخص وبعضهم يقول تحريكها، بعضهم بعض المذاهب يقول تحريكها عبث، بل يذكرون في ضمن ما يتكلمون عليه من التعصبات الفقهية أن بعضهم رأى واحد يحركها ضربه على أصبعه تكسر أصبعه، فرأى أن هذا عبث في الصلاة لا يجوز ولا يليق بالإنسان يفعل هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها مقمعة للشيطان، وأنها أشد على الشيطان من الحديد تحريكها، تحريك هذه الأصبع. والسنة كذلك النظر إليها عند التشهد. نعم، بعضهم يقول أنك تحركه حسب الشهادة، معناها تقول هذا يعني لا إله، كما نقول إحنا مثلا هكذا نقول ولو، معناها كدير بهذا المعنى، هكذا بعضهم يحمل هذا المعنى وبعضهم يفعل هكذا، في الحق لم يثبت لا هكذا ولا هكذا، المهم يتحرك وليس هكذا، هي من فرض اليد تبقى على حالها، اليد هكذا وضعيتها، تضم الأصابع الثلاثة، تضم الأصابع الثلاثة، نعم قلت هكذا، تضم الأصل أنك تبقي يديك كما تكون اليد اليسرى موضوعة على حالها اليسرى، يغلق الهاتف على واحد، يضع يده اليمنى على فخذه، يضع يده اليمنى على فخذه ليسرع كل يسرع، وهذه الأصل أنها كانت كذلك مثلها، ماذا فعلت هذه؟ حكمها تغير، أنك تضم الأصابع الثلاثة هكذا تضمها. نعم، أما الإبهام إن شئت جعلته عليها ثابت كذلك هكذا فقط، وإن شئت جعلته مع الوسطى حلقة هكذا، كلها ثابت، ثابت إلا هذا وإلا هذا. وأما هكذا هذا وضعية أخرى، نقلب شديك هكذا، وأما هذه وضعية، وتحركه الأصبع، تحركه ليس رفعا وهبطا ولا هكذا كما يفعل بعض الناس، ولا بمعنى هكذا، نعم تحركها فقط تحركتها، ها لا تفعل هكذا ولا. هذه حركة خاصة التي تحتاج إلى تبيين، ما يمكن إذا كانت هكذا حركة يعني حركة مثل الطريقة العامة، هذه إذا وجدت في الحديث فلا بد أن يكون قد بينها ووضحها. تفضل. إذن ولكن فيها فقط التحريك، التحريك على أي صفة، المهم التحريك وضيف السكون، والحركة والسكون لا يتقيان. نعم، ها نعم ثابت، لا يحضرني الدليل، ولكن هكذا فيه أنه كان ينظر إليها، أنه ينظر إليها، تجد إن شاء الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أتكلم به مما ربما لم أذكر فيه دليلا هكذا صريحا، فمن عنده صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أو معها كذلك شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء. قال: الصلاة والتبريك على محمد وآله وعلى آل إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. في التشهد الأول. إذا أما في التشهد الثاني فقد ذكر أنه ماذا؟ أنه ركن، قلنا أنه واجب. إذن أنه ركن ولكنه هو واجب. نعم. قال: الدعاء إذن لا بأس على كل حال، سيما إذا رأيت بعض الأئمة ممكن يطول. قال: أكثر في أئمتنا أنهم يعني تحاول لك أنك أن تأتي فقط بالتشهد، فإذا وجدت ربما بعض الأئمة فلا بأس، لا تبقى ساكت في الصلاة. الصلاة ليس فيها محل للسكوت، الصلاة كلها ذكر وقراءة وأذكار، وكلها الصلاة كلها ليس فيها محل يسكت فيه، ليس فيها محل يبقى الإنسان هكذا ساكت فقط، إلا إذا كان الإمام يقرأ فأنت تسكت، تسكت استماعا لقراءته. حتى إذا كان مثلا إنسان يصلي خلف إمام، وهذا الإمام انقطع التيار الكهربائي صار ما تسمع الإمام، لا بد أن تشتغل القراءة في نفسك سرا، لا بد، ما تبقى ساكت فقط، لأن الآن يعني السماع لم يبقى هناك استماع لك، فإذا لا بد أن تشتغل بقراءة القرآن وأنت قائم كما كنت تستمع عندما كان موجود مكبر صوت، أو كان مثلا إمام لا تسمع أصلا بمكبر صوت، ومكبر صوت فيه ما فيه ممكن جدا لا تسمع، أو إمام ليس عنده مكبر صوت أصلا. إذن إذا كنت بعيدا بحيث لا تستمع لقراءته فما عليك إلا أن تشتغل بالقراءة. نعم. نعم. ركوع سجود تسمع الإمام. نعم. لا نحن نتكلم في الصورة، نحن نتكلم في الصورة التي يكون الاقتداء بالإمام يصح بأمر اثنين، إما سماع صوته، وإما رؤيته، وإما رؤية من يراه، أو رؤية من يراه، ورؤية من يرى من يرى من يرى من يرى من يرى من يرى إلى آخر من يرى من يرى، يحصل بهذا الاقتداء. فلا ترى الإمام ولا ترى من يراه ولا ترى من يراه، ولكن في سلسلة من يرى ويرى ويرى إلى أن تنتهي الإمام، عليك في الاقتداء. أو تسمع الصوت بحيث ليس لك إلا ذاك العام، ممكن تكون في محل تابع للمسجد، ما هوش في بيتك ولا في مكان هكذا، تأتي بعض الناس يجي الإمام يلقاه يصلي، يلقى واحد الشجرة هكذا في الظل وحده يقول الله أكبر، وبينه بالإمام كذا من 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 الطرق وكذا وكذا ويصلي. هذه الصلاة الإنسان كل حال لا يحاولها بأي حال من الأحوال. حتى يوم الجمعة نرى من التساهل ما نراه، كثير من الناس يعجبهم الصلاة خارج المسجد، ويعجبهم أن الناس عندما ينصرفوا يشوفوا الناس مزدحمين عند الباب يقولوا احنا بغينا نسلكوا من هذه الحالة فقط، يمشي يصلي برا المسجد مازال فيه فراغ. ولأن أئمتنا على كل حال للأسف ما هوش مهتمين ب يعني تسوية الصفوف والانتظار قدر ما سيما يوم الجمعة، فرأينا المسجد أحيانا يبقى فيه فراغ، فإذا فالصلاة خارج المسجد لا تصح إلا بشرطين: امتلاء المسجد واتصال الصفوف، امتلاء المسجد واتصال الصفوف. إذا فقد أو فقد أحدهما رحمه الله فقول قوي لأهل العلم أن الصلاة لا تصح. نعم. أجلت. نعم. نعم. إذا تعذر الاقتداء على كل حال عادي، الإنسان كان إمام مثلا استخلف غيره أو تقع هذا على كل حال، ممكن إنسان في طابق من طوابق المسجد وانقطع الصوت وصار كل الناس كأنهم في حكم يعني من لا علاقة لهم بالإمام يرحمك الله، فهنا يصلون على كل حال، أو يقدم أحدهم ليتمم بهم الصلاة، أو يصلون منفردين، من الإمام نفسه ممكن جدا يقع له ما يقع مما يمنعه من مواصلة الصلاة، كأن يحدث داخل الصلاة مثلا، فهو إن شاء قدم وإن شاء تركهم، كل واحد يتمم صلاته لنفسه، فهو هذا هو الأقرب. يعني هذا يقع على كل حال، يقع لأي واحد منا، ولكن في حق الحمد لله اليوم يعني ربما نقول نادر ما يقع هذا أنه ينقطع التيار أو إلى آخر ذلك. قال الإشارة الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول، الدعاء في التشهد الأخير. الدعاء مقصود هنا لعله يقصد الدعاء ليس الاستعاذة بالله من الأربع، يقصد بأن تجتهد في الدعاء، تجتهد اللهم حاسبني حساب يسير، اللهم أعذبك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام. نعم، فهذه الأدعية إنما هي من السنة الإتيان بها. نعم، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. نعم، وقصد حساب يسير على ما ورد كما عن عائشة رضي الله عنها أنه العرض وأما الحساب المحاسبة بمعنى المناقشة، قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، وإنما المراد به العرض. نعم، بمعنى عرض الأعمال، وعرض الأعمال على قسمين، تعرض أعمال الكفار بمعنى فضحهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، وأما المؤمن فيقرره الله تبارك وتعالى بأعماله فيقول هذا عملك، يقول نعم ويستره. نعم، قال الجهر بالقراءة في صلاة الفجر، الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأولين من صلاة المغرب والعشاء. نعم، إذن الجهر بمعنى رفع الصوت بها. نعم، إذن فهو ذكرها رحمه الله على أنها من سنن الصلاة. إذن على هذا القول إذا قلنا بأن المرأة تركت الجهر نعم في صلاتها فصلاتها إن شاء الله ماذا؟ صحيحة. نعم، وما على مذهب المالكية فإذا مشينا على قواعدهم سوف في الأخير تبطل الصلاة. نعم، قال الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. أي واحد منا ممكن جدا يقع فيها كثيرا، أن يكون يصلي صلاة المغرب حتى يركع يتفكر بالله ما كانش جهر، أو حتى يمر شيء من القراءة يتذكر بأنه ما كانش جهر فيجهر. نعم، ولا يقال له أعد جميع ما نعم، أو أنه بعدما ركعت يلزمك سجود. لا، السادس عشر قراءة ما زاد على الفاتحة، ما زاد على الفاتحة. الخامس عشر الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. نعم، كذلك الإصرار في هذه المحلات التي هي محل سر حكمه أنه سنة. نعم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت كان يسمعنا الآية أحيانا، كان أحيانا يرفع صوته بالقراءة. نعم، وأما الإصرار بالنسبة للنوافل قد يقول قائل ما حكم النوافل في الإصرار رحمك الله. نعم، فأما بالنسبة لصلاة الليل فبين الجهر والإصرار، صلاة الليل معنى قيام الليل، إذا كان الإنسان يصلي في بيته لا يرفع صوته، ربما يوقظ من معه من الناس ولا يسر الإصرار الذي ربما قد يتدعى إليه النعاس، ولكن بين هذا وهذا لما ثبت كذلك عن النبي عليه السلام أنه مر بأبي بكر وهو يسر، ومر بعمر ويرفع صوته، فقال له مرة لا قصة على كل حال، قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أرفع من صوتك قليل، وقال لعمر أخفض من صوتك قليلا. نعم، من غير الصلوات على كل حال التي الجهر فيها سنة، الاستسقاء مثلا ولا صلاة الجمعة أو صلاة العيدين، هذه مع أنها نهارية لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة إلا الجهر، لأن بعضهم قال الأصل في الصلوات النهارية الإسراء، والأصل في الصلوات الليلية الجهر، وكذلك نقول من فاتته صلاة ليلية وقضاها بالنهار يأتي بها على صفتها، مثلا إنسان فاتته صلاة ليلية من العشاء مثلا أو فرش صلاة الصبح حتى قضاها بعد نعم يأتي بها جهر، لا يقول قالوا لنا بأن الجهرية تكون في الليل فقط، لا يأتي بها على صفتها. بل لو أن واحد منا مثلا كان يعني بعض الأئمة يرفع صوته كذا كذا، ولم تجد طريقة إلى مغالبته إلا أن ترفع شيء من صوتك حتى تتغلب عليه ولو في النهار، إن شاء الله لا بأس بذلك. نعم. إذن قلنا الخامس عشر: الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء، ذلك لأن لم يثبت فيها شيء يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسر ولا إجهر، ولكن إنما هو ثبت من فعله، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يستفيد من العلماء الوجوب، لا يستفيد من الوجوب إلا في صورة واحدة، من يذكرنا بها؟ سؤال هذا الآن. الجهر قد يستفاد منه الوجوب إذا كان فعل، لا قلت الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه لا يستفاد من الوجوب إلا في بعض الصور أو في بعض الحالات. السلام. لا قلنا الأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام كله لا يفيد الوجوب، ما الناس تقول واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. لا مداومة، أنا أحمد على بالي وعنده جواب، ولكن خليني نستنفذ الجماعة. لا هو فعل. لا لا تفضل كمان تعليم، وكل النبي عليه الصلاة والسلام كما رأيتم نصلي كلها تعليم. نعم. هذا الذي عندك أحمد ولا عند الشيطان؟ نعم هذا هو تقريب نفسه. نعم. إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل وكان ذلك المجمل أيضا مأمور به، أنا مثلنا على كل حال، وقلنا قوله تعالى وأقيموا الصلاة هذا أمر، ولكن لما كان مجملا محتاج إلى بيان وتفصيل جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لكيفية الصلاة، فيصير أفعاله كلها ما دامت مبينة لهذا المجمل المأمور به تكون كل أفعاله فعلهنا إذن تكون واجبة تحمل على الوجوب، لولا أنه صلى الله عليه وسلم جاء أحدك مسيء صلاته فكانت الوجوب مستفاد من أفعال مما أمر به نفسه الرجل، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل قبلتها وكبر ثم أحمد الله وقال ما تسأل، كلها أوامر فاستفيد الوجوب من هذا، وإلا لكانت أفعال النبي عليه كلها واجبة لأنها مبينة لمجمل المأمور به. نعم. هذه قاعدة من القواعد عزيزة. نعم. نعم. الرواتب زعم سر، ولكن ليس معنى ذلك أنها سر يعني يجب السر، لو أن إنسان جهر بها، بل بعض الفقهاء المالكية يفتي أن مثلا إذا قام اثنان مثلا مسبوقين في الصلاة وكان يعني متجاورين بحيث ربما لو جهرت لشوشت على من يليك سقط عنك الجهر، اثنين مثلا قام مسبوقين في الصلاة، وعلى يعني طريقة المالكية القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال، فهو يقضي الأقوال السابقة، بمعنى مثلا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة مثلا من صلاة العشاء يقوم فيصلي ركعة أو ركعتين نعم بالجهر، إذا قام اثنين يقضين ركعتين بالجهر سوف يشوش أحدهم على الآخر، هذا يجهر وهذا يجهر، فإذا سقط الجهر عنهما حتى لا يقع التشويش من أحدهما على الآخر. نعم. الجهر قال الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. السادس عشر قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا. يعني المؤلف رحمه الله شيخنا يعني كأنه يعني يقول بأنه ليست السنن هذه فقط بل هناك سنن لم يذكرها الشيخ. مثلا جلسة الاستراحة ما ذكرها الشيخ وهي من السنن سنن الصلاة. نعم ولا لم يذكر لنا حتى السترة في الصلاة وحكمها. صح أن حكم الوجوب وإن كان هذا واجب خارج الصلاة في الحق ليس واجب داخل الصلاة. السترة وسترة المصلي العجن أيضا العجن بمعنى إنسان يجعل يده هكذا عندما عند القيام عند قيام الصلاة أو النزول باليدين بدل الركبتين أيضا هذا من السنن. إذن الشيخ هنا ترك مذهب الشيخ فيما يظهر الله أعلم أنه النزول بالركبتين وهذا هو مذهب ذهب إليه الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله وذهب إليه غير واحد من أهل العلم. تفضل. التأمين على كل حال ذكرنا فيه قولا على أنه من الواجبات لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا قوله فأمنوا لما كان أمرا أفاد الوجوب. نعم إذن هذه مجموع ما ذكره الشيخ من السنن وغيرها كذلك مما لم يذكره قلنا فقط إذا استثنينا أنه ليس بركن ولا شرط والشرط طبعا سوف يكون خارج الصلاة. إذن الأركان واعلموا كذلك أن المالكية ما عندهم الواجبات وإنما يذكرنا الأركان والسنن ولذلك الشخص إذا فهم إن شاء الله سوف يعرف إن شاء الله كيف يعني ربما أقول يقضي على بعض الخلاف الذي موجود هنا في هذا الباب ولكن لا يستطيع القضاء على ما كان بينه وبين الأحناف لأن الأحناف أحيانا لديهم طريقة ممكن جدا يصعب التوفيق بينها وبين غيرهم من 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 مذهب الجمهور. نعم نعم قلت أن السترة الإمام وسترة كذلك المنفرد. تفضل. وسترة المنفرد قبل أن يصلي يلتمس لنفسه سترة بمعنى يبحث عن سترة يصلي إليها بمعنى شيء يكون بينه بحيث يحدد أن هذا المكان مشغول بصلاته بركوعه لسجوده إلى آخره فلا أحد يمر فيه. السترة ثبتت عن النبي عسل وثبت عنه أنه تحراه وثبتت عنه من قوله إذا لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة إذا صلى أحدكم فليجعل بينه وبالقبلة مثل مؤخرة الرحل إلى آخر ذلك مما أمر به صلى الله عليه وسلم وثبت عنه فعلا أنه صلى الله عليه وسلم فضلا لا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نعم صلى إلى راحلته معناها ناقته التي يرحل عليها وثبت عنه أنه صلى إلى رحله وثبت عنه أنه صلى إلى جدار وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى إسطوانة وثبت عنه صلى إلى جذع نخلة وثبت عنه أنه صلى في الصحراء التي ليس فيها شيء نصب بين يديه عنزه وثبت عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان اذا خرج رسول الله قال احمل انا وغلام نحوي اداوه من ماء وعنزه عنزه كان ينصبها اذا صلى في الخلاء ليس في اي شيء ينصبها فيصلي اليها. نعم وكان لا يدع احدا يمر بين يديه وجاءت عنزة تسعى فساعها حتى ألزق بطنه بجدار الحائط وقال صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يجتاز من يديه فليقاتله فإن معه القرين وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حرك يديه يوما في الصلاة، فسأله الصحابة بعد الفراغ من الصلاة قال أحدث في الصلاة شيء؟ قال ذلك شيطان أراد أن يقطع علي صلاتي فخنقته حتى وجدت برد لساني على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته إلى سارية من سواري المسجد فيلعب به ولدان أهل المدينة ونحو ذلك. إذن كان يؤكد صلى الله عليه وسلم على السترة، وكان يصلي إلى سرير عليه عائشة رضي الله عنها، ولا يتنافى هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة تقطع الصلاة: الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض. والمرأة الحائض كونها هي على السترة على السرير ليس مرور، المرور معناه يتخطى قدامك هكذا بينك وبين سترتك، فإذا لم يكن واحد من هذه الثلاثة ومر فقد نقصت الصلاة، وإذا مرت واحدة من هذه الثلاثة فاستأنف صلاتك، عودها من جديد. مثلا سهاتك مرأة وفاتت، ولا فات من أمامك كذلك كلب أسود، ولا فات من أمامك حمار، هذه الثلاثة تقطع الصلاة، جاء في الحديث أنها تقطع الصلاة. نعم، فالإنسان يكون عليه يتخذ سترة، نعم، وهذه السترة لا تكون إلا على هذا المقدار، له الحق في ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع معناها من موضع قيامه يحسب الذراع لن تعوره، يحسب واحد اثنين ثلاثة، ويجعل بينه بين هذه السترة وبين موضع سجوده ممرشات، هذا له الحق في أن يشغله هذا الموضع في أي موضع كان، إلا إذا كثر الزحام، الزحام مثلا في أماكن أحيانا يكون ذلك في الحرمين، الزحام كثرة ليس كما هو ربما في بعض الأحوال التي نراها عادي جدا، الناس لهم مندوحة يستطيع يمشي من هنا وكذا وكذا، بعض الناس يتساهل قال كاين الزحام رأنا في الحرام ما كان للسترة صلي كما شئت وكذا إلى آخره. إذن هذه السترة لا بد منها وهي واجبة قبل الدخول في الصلاة. نعم تفضل. نعم تفضل 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 محمد. نعم ليس بهذا الصغار كل حال الذي نعرفه، فليجعل بين يديه سترة واليدن منها، واليدن منها من يقترب منها، يدن منها والدن المقصود به وهذا المقدار، هذا المقدار. نعم نعم جائز ليس ملزما ولكن من باب التعاون، تعاون على الخير تعينه إذا علمت بأنه اتخذك، وأما لاتفق فقط أنك تعرف أنه أصلا ليس ممن يحافظ على السترة فلا تحبس نفسك، سيما إذا كان ربما في مقابل ذلك ممكن أذكار وأدعية بدعية ونحو ذلك من شيء، لكن إذا اتخذك هو سترة فاصبر على كل حال. نعم تفضل. نعم نعم أي شيء شاخص ثلث الذراع نقول مثلا 60 سنتيم مثلا يكفي يصلح، كرسي نعم كرسي نعم ها ممكن إذا كان فراغ يعني فراغ كبير جدا طب ما يصلح، ما أمامك حتى شيء أمامك فراغ. نعم هذا هو أقصد، أنتم كل واحد رأي يجيب سؤال ثاني قصدك أنت هذا. نعم وفي الحق إذا كان كرسي راه كرسي أمامك، كرسي شخص ممكن يكون فيه فجوة ممكن يكون حتى الإنسان الوقف راه بين كذلك رجلي هكذاك رجلي هكذاك، سيما إذا كان يلبس بنطلون أو يعني فجوة كبيرة جدا. نعم ما هو إنسان شخص يمنع من أن يعني لا يمكن أن يمر شخص إلا ويجد أمامه شيء يعني يمنعه من المرور. أنت إذا وجدت تخرج من هذه الصورة التي ربما فيها إشكال، نحن نقول في الصورة التي ربما الشخص قد يعني تضيق عليه بحيث لا يجد إلا هذا، وأما إذا كان سيارته ولا السيارة واقفة يتخذ المكان الذي ليس فيه إشكال. نعم جهة العجلة. نعم تفضل. لا نعم المقصود الحائض معناها بلغت المحيط، ليس معنى حائض معناها راهي في ايام الحيض، في العربيه اذا كانت في ايام الحيض في العربي إذا كنت في أيام الحيض. نعم. إذا كنت في أيام الحيض يقال له حائضة العربي. إذا كنت في أيام الحيض يقال لها فضل يقال لها حائضة. وأما إذا كانت بلغت المحيض يقال حائض. حائض معناها أنها بلغت المحيض وإن لم تكن حائضة. فضل. نعم يشتركوا فيها اثنين إذا كانت عريضة وشهد الحياة ما يمكن يتقع مئة واحد. ها؟ أي إذا ممكن يعني كل واحد أخذ بنصيب منها ممكن جدا لا مانع يكونوا متلاصقين كذلك تكون كافية. مش لابد السترة تكون عريضة على قدهم ولا طويلة ولا المهم يا حاجز يمنع من المرور خلاص. نعم مصطفى تفضل. نعم وكان لا يدع شيئا يمر بين يديه حتى الطفل الصغير المفروض. نعم إذا نتوقف على القدر أذكر فقط بأن يوم الخميس ممكن بعضكم مراها المرة الماضية ما ننسيت نذكر في آخر الحلقة يوم الخميس متفقين بني ما عندنا حلقة. نعم لنكون على علم. سبحانك اللهم بحمدك شيئا صغيرا وإياك خليها المرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.